الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا السادس من مجالس هذه الرسالة، تفسير سورة الفاتحة للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: والعبادة تتضمن فعل كل ما أمر الله به وترك كل ما نهى الله عنه، لأن من لم يكن كذلك فليس بعابد، لو لم يفعل المأمور به لم يكن عابدا حقا.
وذلك لأن العبادة لا تعرف إلا عن طريق الطلب من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، فالعبادة هي تعود إلى أمر الله عز وجل، ما أمر الله به وما أمر الله به ورسوله، إما أن يكون أمر إيجاب وإما أن يكون أمر استحباب، كذلك ما نهى الله عز وجل به على وجه التعبد. فكل هذا داخل في حد العبادة، فلهذا يقول تتضمن فعل كل ما أمر الله به وترك كل ما نهى الله عز وجل عنه. نعم. لأنه من لم يكن كذلك فليس بعابد. نعم.
لو لم يفعل المأمور به لم يكن عابدا حقا، ولو لم يترك المنهي عنه لم يكن عابدا حقا. العبد هو الذي يوافق المعبود في مراده الشرعي، فالمستكبر الذي لا يعبد الله ليس عابدا، والذي يعبد الله ويعبد غيره ليس عابدا بل مشرك. لو أن رجلا قرأ هذه الآية إياك نعبد فخرج من المسجد فصار يأخذ المال بالربا والغش والخيانة، فهذا لم يصدق في قوله إياك نعبد، لأنه عبد الدرهم. رجل قيل له إن بيع الدرهم بالدرهمين ربا وحرام، فقال أنا أحب جمع المال، وصار يبيع الدرهم بالدرهمين، فهذا عابد للدرهم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام:
يقول رجل قيل له
إن بيع الدرهم بالدرهمين ربا وحرام، فقال أنا أحب جمع المال، وصار يبيع الدرهم بالدرهمين، فهذا عابد للدرهم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. فسمى المنهمك بتحصيل الدرهم والدينار عبدا، وسمى المنهمك بالخميصة أي بالثوب، وبالخميلة أي بالفراش سماه عبدا. إذن فالمنهمك في هذه الأشياء التي
إخواني، هذا المثال الذي ضربه الشيخ هنا رحمه الله تعالى، هذا المثال أقوى، أو المثال الذي ضربه الحويني. الحويني لما قيل، يقول رجل قال له رجل الربا حرام وكذا، فقال أنا أعلم أنه حرام ولكنني سأكل. ده يعني مختصر ما ذكره، مع عبارات وكلمات تختلف أحيانا، لكن في هذا الفحو أعلم أنه حرام ولكنني سأكل، أعلم أنه حرام ولكنني سأكل وأمزمز فيه مش عارف إيه، يعني المهم هو حاول كده، أعلم أنه حرام ولكنني سأكل، ما قال ولكنني سأحل، واعتبر أن هذا إصرار والمصر مستحيل. طيب الصورة التي ذكرها شيخنا، قيل للرجل إن بيع الدرهم بدرهمين ربا وحرام، قيل له ذلك، فقال أنا أحب جمع المال، وصار يبيع الدرهم بدرهمين. أشد هذه ولا ما ذكره الحويني؟ هذه أشد. بيقول لما في معرض هذا الدرهم بدرهمين ربا وحرام، فقال أنا أحب جمع المال، وصار يبيع الدرهم بدرهمين. ما قال أنا أعلم أن ربا حرام ولكن أنا سأكل، لكن قال أنا أحب جمع المال، يعني كأنه يحب هذا ويقدم. لو احنا اخذنا هذا على كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول لك انا لا التزم هذا التحريم، لكن ليس كذلك، وانما الذي قال نوع من المعصية ونوع من الفجور، وليس يؤخذ منه الاستحلال او عدم الالتزام للحكم الشرعي يلتزم التحريم، انما قال أنا أحب جمع المال، مثل ما تقول المرأة إذا قلت لها الحجاب الحجاب، قالت أنا أحب أن أخرج جميل، مثل ما تقول واحد لا تلعب الميسر وكذا، قال أنا أحب أن أسلي نفسي بهذا، مثل ما تقول واحد لا تلعب الكرة على الوجه المحرم هذا بكذا، أنا أحب لعب الكرة، وصار يلعب الكرة. يبقى كل هذا أنت تحب كذا، أنت تحب كذا، تحب جمع المال. طيب من طريق حلال أو من طريق حرام؟ لما كان يحب جمع المال ما صار يفتش أهو من حلال أو هو من حرام، فهذا عابد للدرهم. لكن العبودية التي هي تخرج من ملة الإسلام وتكون شركا أكبر لا، وإنما التعبد الذي هو تعلق القلب، تعلق القلب بالدرهم فقدم على ماذا؟ على محبة امتثال الشرع، لكن لم يقدمه على الشرع بمعنى أنه أمر يعود إلى ذات التشريع، إلى ذات التشريع فليلتزم التشريع أو يكذبه أو يجحد به أو إلى آخره. حتى في قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم في الصحيح حتى يحب لي أخي ما يحب النفس. طب لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ولديه والناس أجمعين. طب لو قدم محبته على محبة الله ورسوله، يعني أمام أمر يحب الله ورسوله وأمام أمر تحبه نفسه، فقدم محبة ما تحبه نفسه على ما يحب الله ورسوله، هل نقول هذا كافر؟ هذا ليس بكافر. يبقى الكفر له ضوابطه، والألفاظ الكفرية لها ضوابطها، وليس كل كلمة تقولها في معرض طلب امتثال الشرع منك يكون هذا تكذيبا للشرع أو يكون استحلالا أو يكون كذا أو كذا. فالاستحلال له ضابطه المعروف عند أهل العلم، والتكذيب له حده، والجحود له حده، والإصرار له حده، وكل معصية من هذه المعاصي لها حدها الذي ينبغي ألا نخرج عن. نعم قد يكون الرجل مصرا على هذا، قد يكون الرجل عربيدا، قد يكون لكن الكفر شيء آخر لابد أن توضع له ضوابطه. نعم.
قال إذن فالمنهمك في هذه الأشياء التي يحصلها بالحلال والحرام لم يصدق في قوله إياك نعبد، لكنه ليس كالذي يعبد الصنم، بل هذا فيه نوع شرك، لكنه لا يخرجه من الملة.
أيوة، لكنه لا يخرجه من الملة. نعم.
ولهذا
لكنه ليس كالذي يعبد الصنم، لهذا النبي قال تعس عبد الدينار وعبد الدرهم، تعس عبد الخميل، تعس عبد الخميص، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش، يعني دعاء عليه، يعني دعاء عليه إن لو شيك وكذا فلانتقش، يعني لا أحد ينزع هذه من رجله أو كذا، كأنما هي دعاء عليه. لكن هل هذه العبودية عبودية تخرجه من الإسلام إلى الكفر؟ لا، لكن من الطاعة وخضوع القلب إلى المعصية. نعم.
ولهذا نقول استحضر يا أخي المسلم إذا قرأت إياك نعبد أن معنى قولك هذا لا نعبد إلا إياك، والإنسان العابد يشعر بأنه عبد لسيده وإلهه إذا أمره قال سمعنا وأطعنا. ومن تمام العبودية الحب في الله والبغض في الله، فإن هذا أوثق عرى الإيمان، أن تحب لله وتبغض لله وتوالي لله وتعادي لله. فمن كان من عباد الله الصالحين فهو حبيبك في أي مكان من الأرض وفي أي زمن من الأزمنة، حتى الذين آمنوا بموسى عليه السلام من بني إسرائيل والذين آمنوا بعيسى عليه السلام من بني إسرائيل هم أحبابنا وإخواننا. يعني لا تظن أن الحبيب والأخ هو من كان من هذه الأمة فحسب، بل كل من كان مسلما في أي زمان وفي أي مكان فإنه أخ لنا، لأن هذا مقتضى العبادة، الحب في الله والبغض في الله والولاء في الله والمعاداة في الله عز وجل. من تمام
فأنت تحب كل مؤمن على وجه الأرض من لدن آدم إلى آخر مؤمن على وجه الأرض، أنت تحب الرجل وإلا نعرف اسمه الذي وقف للدجال وقال أنت الدجال وجرى ما جرى بينهما، نحن نحبه، نحن نحب كل مؤمن على وجه الأرض في أي عصر كان، في أي زمان كان، في أي بلد كان، نحن نحب. والمؤمنون هذا الرابط، والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ما قال مع ذلك أن يعيش في عصري أو زماني أو في بلدي أو يكون قريبا له أو كذا، موجب الإيمان، بموجب الإيمان فهو أخي، فهو أخي ولا أعيبه. ولهذا قال بعض السلف إذا لقيت رجلا من أهل السنة فأبلغه سلامي في أي مكان، فأبلغه سلامي. ليه؟ لأن هناك رابط سنة بيني وبينه. وقال بعضهم إذا سمعت عن أحد من أهل السنة مات في أي مكان فكأنما فقدت بعض أعضائي، بعض أركاني، لأنه أخي أحبه. كم يسعد الإنسان لو سمع أن مثلا أخا سلفيا في موريتانيا، في الصومال، في أمريكا، في أي مكان ينفع الله عز وجل به نفعا عظيما ويكون على السنة ويقرر التوحيد ويدعو الله عز وجل على بصيرة، هذا شيء طيب وجميل وعظيم. نعم، وتحب ذلك وتدعو له أن يبارك الله عز وجل في دعوته. شوف كم الرابط بيننا وبين ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، ولا رأيناه ولا عصرنا. كم هو الرابط والمحبة الإيمانية بيننا وبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كم هو الرابط، حتى إنك تفارق من يعاديه ويسبه. لو أنه عاده أحد وسبه تعاديه في الله ولو كان أخاك. لماذا؟ لرابط الإيمان، لرابط السنة. نعم،
من تمام العبادة أن الله إذا أمر بأمر أن تقول سمعنا وأطعنا. بعض الناس إذا قلت له أمر الله بكذا أو أمر الرسول بكذا قال هل الأمر للوجوب أم للاستحباب؟ سبحان الله، هل كان الصحابة يستفهمون مثل هذا الاستفهام؟
أي نعم،
إذا أمرهم الله بشيء أو أمرهم رسوله صلى الله عليه وسلم بشيء هل يقولون هل هو للاستحباب أم للوجوب؟ كلا، بل يقولون سمعنا وأطعنا.
هنا مقام لابد أن نفرق فيه بين الحد العلمي والحد العملي. الحد العلمي ندرس هل الأمر هذا الوجوب أو الاستحباب، ده حد علمي، هذا حد علمي نعرف الأمر، لأن الأمر قد يأتي في الشريعة الاستحباب وقد يأتي في الشريعة الوجوب. أما الحد العملي فإذا أمرت بأمر فقل سمعنا وطعنا وافعل، سواء كان مستحبا أو كان واجبا. السواك مستحب ليس بواجب، طيب فهل يتوقف امتثالي لسنة السواك على الاستفسار أولا هل هذا الأمر وجوب أو الاستحباب، أو هل هذا النهي للتحريم أو الكراهة؟ كان للتحريم كان الكراهة أنتهي، كان الأمر الاستحباب أو كان الوجوب أمتثل. هذا هو فعل الصحابة. مسألة تحرير الفرق كعلم أو اصطلاحي، اصطلاحي نكتبه، ما الفرق بين الأمر الواجب والمستحب كمكتوب، هذا دون بعد عصر الصحابة، وإن كان الصحابة يعرفون الواجب ويعرفون المستحب ويعرفون هذا الأمر يطلب على وجه الإلزام أو هذا الأمر على غير وجه الإلزام، لكن ما كانوا يسألون عن هذا الأمر، إنما متى ما بلغهم الأمر امتثلوا ولو كان مستحبا، ومتى ما بلغهم النهي اجتنبوا ولو كان مكروها. وأول درجات التقاعس أنك أنت تسأل من باب العمل هل هذا الأمر الوجوب أو هذا الأمر الاستحباب، هل هذا النهي للتحريم أو هل هذا النهي للكراهة، إن كان للكراهة زهدت فيه ممكن تفعله، وإن كان للاستحباب زهدت فيه ولا تفعله للأسف الشديد. إنما المؤمن يمتثل، ينظر الأمر والنهي فقط، ينظر الأمر والنهي فقط. نعم
نعم، إذا وقع الإنسان في المخالفة فحينئذ يتوجه هذا السؤال أن يقول هل هذا للوجوب ويحتاج إلى فدية أو كفارة أو ما أشبه ذلك. إذا نهى الله ورسوله عن شيء يقول لك هل النهي للكراهة أم للتحريم؟ سبحان الله، إذا نهى عن شيء نقول سمعنا وأطعنا ونتجنب. ولهذا لا يستطيع أحد أن يأتي بحرف واحد عن الصحابة أنهم إذا أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء قالوا هل أنت تأمرنا على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب؟ إذا نهاهم عن شيء قالوا هل أنت تنهانا على سبيل التحريم أم على سبيل التنزيه؟ أبدا. نعم، إذا حصل شيء يوجب الاستفهام استفهموا، مثل قضية بريرة رضي الله عنها، فإنها لما أعتقت وكان زوجها رقيقا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها، فقالت لو أعطاني كذا وكذا ما ثبت عنده، فاختارت نفسها ففسخت النكاح، وكان زوجها مغيث يحبها حبا شديدا ويتكرهه كراهة شديدة، فكان يمشي خلفها في أسواق المدينة يسألها أن ترجع وأن تعدل عن رأيها ولكنها تأبى، فطلب مغيث من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع له، فشفع له لعله يرجع إليها، قالت يا رسول الله أتأمرني فسمعا وطاعة أم أمر تشير بها علي فلا حاجة لي فيه؟ قال إنما أنا أشفع، قالت لا حاجة لي فيه.
يبقى إذن هذا إيه؟ هذا متعلق بأمر خاص، فإن بريرة كانت تحت مغيث، فلما عتقت وتركت مغيثا وكان يحبها حبا شديدا ويمشي وراءها يبكي حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم رق له، فلما أمر بريرة أن تعود إلى مغيث فقالت يا رسول الله تأمر أم تشفع؟ تأمر فحينئذ سمعا وطاعة ولو كنت لا أريد، أو تشفع فالأمر شفاعة لها أن تقبل ولها أن ترد. فقال بل أشفع. قالت لا حاجة لي في يا رسول الله. ولهذا قالت بريرة رضي الله عنها في ثلاث سنن، يعني حصل تشريع بسبب في هذه الأم. الله أكبر. الأمة المباركة، منها أن الأمة إذا عتقت تحت العبد تكون مخيرة بين أن تبقى معه وبين أن تترك، اللي هي هذه السنة. ومنها الولاء لمن أعتق في قصة بيعها، لما قال النبي إنما الولاء لمن أعتق لأن أهلها كانوا يرفضون بيعها إلا أن يكون ولاؤها لهم. طيب أنتم أخذتم الأثمان الآن، باعوها بتسع أواقي في كل سنة أوقية، قالت عائشة إن شاء عددتها لهم عدا على أن يكون ولاؤك لي أبا وكذا. فبين النبي أن الولاء إنما لمن أعتق، أنتم ما أعتقتم، أنتم بعتم. الثالثة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت يوما ما فوجد لحما يطبخ، فقال لمن هذا؟ قالوا ها تصدق به على بريرة. قال هو لها صدقة ولنا هدي. ففرق بين الصدقة والهدية بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم وآل محمد صلى الله عليه وسلم. هذه امرأة مباركة، في أسماء كذا معالم، معالم كذا وترتب عليها أحكام. بريرة بثلاث سنن، سبيعة الأسلامية، امرأة رفاعة القرضي، فاطمة بنت قيس، يعني فيه تماضر، بروع بنت واشق، يعني أسماء مرتبطة بأحكام أعلام. فقالت يا رسول الله لا حاجة لي فيه. يبقى هذا الاستفصال لأنه بترتب عليه أحكام. كذلك أيضا السعدان، سعد بن عبادة وسعد بن معاذ، لما قال للرسول صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يعطي بعض ثمار المدينة لغطفان، واستشار النبي صلى الله عليه وسلم السعدين فقال له يا رسول الله شيء أمرك الله به أو تأمر أنت به أو تفعله لنا؟ يبقى السؤال هنا كان فيه حتى يتحدد الجواب. إنما إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر كان الصحابة يؤتون به، إذا مرتكم ما من فاتوا ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. هذا منهج الصحابة وهذا منهج المقبلين على الله. لكن تتوقف هذه واجب علي إذا أعطيه، هذه ليست واجب علي إذا ما أعطيه. في بعض الناس ما يصلي السنن ما هي واجبة، في بعض الناس ما يتصدق يخرج زكاة فقط. ليه؟ ليست الصدقة واجبة، تقف عند الحد ليه الواجب. وبعض الناس المحرم فقط هو الذي يجتنبه. ولهذا اشتهر عندنا نقول بس هذا مكروه، مكروه مش محرم، لا على فكرة ده مكروه، مكروه يعني ايه؟ يعني مستحب مثلا، مطلوب فعله، مكروه يعني مطلوب تركه، ارفع إزار. طيب هل هو بقى للوجوب، هل هو الإسبال للتحريم أو للكراهة وأقوال العلماء في ذلك؟ دي مسألة بنسميها مسألة علمية. لكن أنت سواء كنت ترى أن الإسبال محرم أو كنت ترى أن الإسبال مكروه، إذا كان لغير الخيلاء يعني، سواء كنت ترى هذا أو ذاك، ارفع إزارك، ارفع ثوبك، فإنه أتقى لربك وأنقى لذوك، هذا المفترض عليك كامتثال. هذا هو، سواء كان الإسبال لغير مخيلة للكراهة أو كان للتحريم، مش هذا للكراهة تسبل. بعض المشايخ في بعض البلدان كان يرجح أن صلاة الجماعة مستحب، سنة مؤكدة وليست واجبة. طيب مبحث سنة مؤكدة أو واجبة مبحث علمي، طب مبحث عملي المفترض إيه؟ بإجماع النبي لم يكن يترك الجماعة، بإجماع كان في سفر أو في حضر يصلي الجماعة، إن كان نازلا صلى مع المسلمين كما في مكة 19 ليلة والنبي يصلي معهم يقصر الصلاة، إن كان مسافرا يأمر المنادي فينادي ثم يصلي جماعة. يعني سواء احنا قلنا صلاة الجماعة سنة مكدة أو واجبة فإن النبي كان يحرص عليه. الشيخ كان يجلس أمام بيت، إذا راح مرة ما راح كثيرا ويجلس أمام البيت والناس تمر على المسجد وهو جالس. وليه؟ لأن الراجح عند أنها سنة مؤكدة. طيب يعني سنة مؤكدة يعني تساوي محرم؟ سنة مؤكدة يعني مكروهة؟ ولا السنة مؤكدة يعني المطلوب فعلها على وجه التأكيد؟ المطلوب فعلها مش المطلوب تركوها. يبقى أنت إذا بصلي سنة ولا فريضة؟ ما إحنا بنأتي المسجد في صلاة التراويح بإجماع صلاة التراويح سنة مؤكدة، ومع ذلك نتحرى الخير والاعتكاف، بنتحرى الخير ونعتكف مع أنه سنة مؤكدة. هذا هو الذي يتكلم فيه الشيخ، أن المسلم ينبغي أن يكون ممتثلا وألا يزهد في الأمر لأنه مستحب أو يستهين بنه لأنه مكروه. نعم، مثل ما يقول الناس السجائر لو قلت نهيت الواحد ده مكروهة مش محرمة، مكروهة يعني مثلا، يعني مكروهة مطلوب فعلها يعني مثلا، يعني مكروهة مكروهة يعني مطلوب تركه. نعم.
قال وكذلك إذا دلت
طبعا هي محرمة، لكن يكون يعني احنا نتكلم عن مسألة مسلكية. فالمسألة المسلكية إنسان يعظم شعائر ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم. زي اللحية، ما في إشكال، ما في خلاف أن ترك اللحية على ما هي عليه هذه لحية الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا مما لا نزاع في كماله. لا تدخل بقى أنت في حد الأخذ من اللحية. طب أنت دخلت في حد الأخذ من اللحية كعلمي، حد علمي مثلا، وتقول مثلا ما فضل عن القبضة وجزء أخذه لبعض أثار أو كذا. طب حد عملي يعني غاية ما قد يصح أنه جائز مثلا يعني ما زاد، لكن هذا مطلوب هذا مستحب أو الإبقاء على ما عليه. يبقى لا نخلط يا أخواني بين حد علمي وبين حد عملي، بين حد علمي وبين حد عملي. في فرق بين أبحث مسألة وأناقشها وبين ماذا؟ وبين أعمل. أعمل أعمل بالأكمل، سنة أو واجب، مكروه محرم، أسارع في الامتثال، بل ليس فقط هذا بل أنافس. هو الصلاة في الصف الأول واجب؟ ما يبواجب بإجماع، ما يبواجب. لكن النبي يقول لو يعلم الناس ما في نداء صف أول ثم لم يجدوا لنستمع لفعلوا. ماذا كان ما هو منهج الصحابة رضوان الله عليهم؟ مصارعة مسابقة في هذا. هذا يأتي يسأل عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسارع يكون في الصف الأول، هذا يعني أحوال. وما هو العلم كله الذي طلبه أبو هريرة كان واجبا عليه؟ لم يكن واجبا على أبو هريرة، لكن يتحرى الخير. نعم. نعم. ما في أي شيء، ما في شيء، ما في شيء، ما في شيء.
نعم. قال وكذلك إذا دلت القرينة على أن
هو الأمر هو حب شديد يتكره كراهة شديدة. كراهة هنا ليست عائدة إلى فضل وعدمه، وإنما كراهة عائدة إلى عشرة وعدمه. كما قالت امرأة ثابت، قالت يا رسول الله ما أعيب عليه دين أخرى ولكن أكره الكفر في الإسلام. يعني كراهة العشير ليست كراهة لمغيث أنه كراهة خلق، لا، هذا الذي يقال مع في كراهة الخلق، إنما في كراهة العشرة، في كراهة كذا تكره. نعم.
قال وكذلك
إذا ومما يدل على ذلك، مع أن الشفاعة لا تلزم، لكن لك أن تتخيل أيضا أنها لا تأخذ بشفاعة النبي، يعني كأني ببريرة تود لو أنها فعلت ذلك، لكن الأمر صعب. يعني لك أن تتخيل، صحيح أن شفاعة النبي لا تلزم، لكن لك أن تتخيل أن النبي يشفع، أن النبي يميل إلى هذا، تخيل أن النبي يميل إلى هذا، لكن شيء تخشى ألا تقوم بحقه. نعم.
قال وكذلك إذا دلت القرينة على أن الأمر ليس للوجوب، مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام لجابر بن عبد الله رضي الله عنه بعني الجمل بعنيه
رضي الله عنه صحابي وأبيه، نقول عنهما نعم
أحسن الله عليكم، بعني الجمل بعنيه بوقية، فجعل يماكسه حتى اشتراه الرسول عليه الصلاة والسلام. المهم أن الأمر
كان بهذا الدليل، يعني نستدل به على المماكسة اللطيفة، لاحظ أشرطها اللطيفة، ثم بعد ذلك تترك الثمن للبائع. هذه بكم بعشرة يا أخي؟ هذه بثمانية، ما تصلح بثمانية خلاص بثمانية، ودي ب17 تخلى ب16 خلى ب16 بتجي تحاسبه، تحاسبه على العشرة، تحاسبه على ال17، هذه كم حقك؟ 67 جنيه. طيب أدي 70 جنيه، أدي 75 جنيه، بحيث يصبح لك إيه؟ يصبح لك صدقة عليه، يصبح لك هدية له، يصبح لك ما تؤلف به قلبه وكذا. طيب ممكن نستأنس بحديث النبي مع جابر، ما كسى يا إخوان في السعر والثمن ما كسى، واشترط عليه جابر بن عبد الله حملانه إلى المدينة، ولما جاء إلى المدينة ها أمر إيه؟ أن يعطى الثمن، أعطي الثمن وأعطاه الجمل. طيب كان يمكس له؟ نعم. فهذا فيه إشارة إلى أنه إذا كان الإنسان كذلك يعني يحرص على تأليف القلوب، يحرص على أن ينتقي من التعامل ما يفعله لكسب القلوب وغير ذلك، ولهذا الله قال وقل الناس حسنا. نعم.
المهم أن الأمر الشرعي لا يمكن للصحابة أن يقولوا يا رسول الله هل هو أمر استحباب أم أمر وجوب، فمن تمام التعبد أنك إذا سمعت بأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أنك لا تتردد، لا تقول هل هو للوجوب أم للاستحباب، بل قل سمعنا وأطعنا وافعل وستؤجر. كذلك إذا سمعت النهي فلا تتردد، لا تقل هل هو للتحريم فأجتنبه وجوبا أو للكراهة فأجتنبه تنزها، قل سمعنا وأطعنا، لكني قلت لكم إلا إذا وقع الإنسان في المخالفة فحينئذ يسأل هل هو واجب أم محرم لأجل أن يستدرك ما فاته،
أو كمسألة علمية يحققها هل أمرون الوجوب والاستحباب. نعم دراسة يعني. نعم.
المهم أن من تمام العبادة تمام الامتثال بفعل الأوامر واجتناب النواهي، والعبادة تستلزم أن يقوم الإنسان بكل ما أمر به وأن يترك كل ما نهي عنه، ولا يمكن أن يكون قيامه هذا بغير معونة الله، ولهذا قال تعالى وإياك نستعين، أي نطلب العون من الله عز وجل، وهذه أيضا فيها حصر، يعني لا نستعين إلا إياك على العبادة وعلى جميع الأمور، فهي بمعنى عليك توكلنا. والاستعانة طلب العون، مثال علقت سيارتك في الرمل ورأيت 2 أو 3 أو 4 يمشون، قلت لهم تعالوا ساعدوني عليها، هذه تسمى استعانة.
نعم طلب الإعانة، الاستعانة طلب الإعانة، وهذه الاستعانة على قسمين، استعانة تختص بالله فيما لا يستعان فيه إلا بالله، واستعانة عامة تكون في المخلوق، فإذا كانت من حي حاضر موجود قادر على الإعانة، قلت يا فلان أعني، يا فلان ساعدني، يا فلان كذا، هذا طلب العون، هذا لا إشكال فيه وليس شركي. أما إذا طلبت منه اشفي ولدي، يا دكتور اشفي ولدي، يا دكتور أريد ولدا ذكرا، يا دكتور أريد أنثى، هذا طلب إعانة فيما يقدر عليه، لا هذا شرك أكبر، لأن هذا مما يختص بالله سبحانه وتعالى. فالاستعانة على قسمين، فالاستعانة على قسمين، أن تعين أخاك، أن يطلب أخوك إعانة منك فيما يقدر عليه دون أن يخلط شيء من الشرك، فهذا جائز. أما أن تطلب منه ما يختص بالله فهذه استعانة شركية تخرج بها من ملة الإسلام. نعم. طيب وقد تكون محرمة، أن تستعين به في محرم فتكون استعانة محرمة، استعانة محرمة، سجارة في فمك ها، وواحد يقول لك لو سمحت بس كبريتها ولا ولاعة ولا شيء وتعطيه، يبقى أنت أعنت إعانة محرم، أو طلبت إعانة في محرم كذلك أن يعطيك شيئا محرما. فإذا الاستعانة قد تكون مباحة وقد تكون محرمة وقد تكون شركية وقد تكون واجبة، إذا كان كنت تستعين به على شيء يجب عليك، يعني مثلا بعني قارورة مياه حضرة الصلاة ولا ماء، يجب علي الوضوء ولا ماء، لكن هناك من يبيعه فتقول لو سمعت هات قارورة بيعا، هذه تجب عليك، إنما لو لم تكن شراء وكذا ما تجب، حتى لو بذل لك أخوك لا يجب عليك القبول إذا كنت تخشى منته. نعم.
قال وطلب العون يكون من الله وحده، يعني أنك لا تطلب العون إلا من الله سبحانه وتعالى، ومن استعان بالله عز وجل كفاه. قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا، فاستعن بالله ولا تستعن بغيره. ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه وهو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال له إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ينبغي لنا عندما نريد أن نفعل العبادة أن نشعر بأن
حتى حينما تستعين بالمخلوق فيما يقدر عليه لابد أن يكون هذا تابعا لاستعانتك بالله، لأنك تعلم أن الله لو لم يقدر لك نفعا على يديه ما جرى هذا النفع. يبقى حتى في الاستعانة في المباح استحضر هذا الأمر، أن الله عز وجل لو لم يشرح صدره ما أعانك، يبقى تستحضر هذا المعنى. نعم،
ينبغي لنا
فإذا سألت فاسأله وإذا استعنت فاستعن بالله، فيما تعلق بما لا يسأل فيه إلا الله ولا يستعان فيه إلا بالله الأمر واضح. طيب فيما عدا ذلك فيما هو مباح استحضر أن ذلك أيضا يكون بأمر الله، قد تطلب من ولدك إعانة، ولدك من ولدك إعانة ولا يعينك، وقد تستعين به ولا يعينك، الله ما قدر لك بره. ولهذا لا تدري أي أبنائك أنفع لك، واحد يقول أتي ولد ولدين يكفي، ما تدري إذا كان عندك الحمد لله صحة وعند زوجتك صحة أي الإشكالية، هات أولاد، بس أنا ما أقدر، يعني مسألة الرزق لعل هذا سبب رزق، وهذا لا شك قدرة الأدلة على أن هذا من أسباب الرزق. فإنك لا تدري عن أولادك، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، كما وده معنى يعني قد يصعب على المرأة لا تفهمه لشدة الغيرة لكن هذا واقع، كما قد يتزوج الرجل على امرأته زوجة ويكون لها أولاد هي تكره ذلك طبعا يعني في هذا، لكن قد تنتفع بأولاد أختها أعظم من انتفاعها بأولادها، لا سيما إذا كانت هناك إذا كان هناك باب مفتوح بين هذه المرأة وهذه المرأة، ويقال لأولاد هذه قولي لهؤلاء هذه أمك فتقولها يا أمي فلانة، تنادي بالأم أو كذا، مما يوطد العلاقات من الصغر، فقد تنفع البنت من المرأة الثانية، تنفع هذه المرأة الأولى أكثر مما تنفعها ابنتها، وقد تكون قريبة منها وتزوج مثلا بجوارها وكذا وتقدم لها نفعا عظيما حتى تقول أنت ابنتي التي لم ألدك. ومن هنا لو فوضت الأمر إلى الله وسألت إلى أن يكون هذا خيرا لها، أن يكون هذا خيرا لها، وسألت بعبودية، لكن للأسف الشديد نحن نفصل هذه المواضع عن العبودية بخلاف الصحابة رضوان الله عليهم، شيء بالطبع صعب على المرء لكن بالشرع سل الله أن يبارك لك فيها، سل الله أن يجعلك بركة فيها، سل الله أن يجعل هذا التعدد خيرا لك. كيف؟ ومن يتق الله يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعله من أمر يسر، ومن يتق الله يكفر عنه سيئته ويعظم له أجرا. نعم،
قال
احنا نتق الله ما نقول كيف، ما نسأل عن المردود، يا ربي أنا صليت اليوم في جماعة، أنا يا ربي اليوم كذا، فين بقى؟ فين طيب؟ فين الرزق؟ فين التسهيل؟ فين التيسير؟ أنا ما شفت شيء. نحن نعبد الله، ولو ما أتنا إلى عبودية الله، لو ما أتنا إلى المقام السامي العالي الذي لا يلقى إلى الذين صبروا، كفى بهذا، والله كفى بهذا. إذا كان الصحابة ينزلون أسواق من أجل السلام، إذا كان الإنسان يعرض نفسه للنفحات من أجل أن ينال هذا، والله قد يكون هذا، بس كما قلت دي مقامات عالية، قد يكون والله المرأة تطلب من زوجها أن يعدد من أجل هذا المقام، وهذا ليس بالإلزام، لكن قد يكون هذا، قد يكون الإنسان سبحان الله يختار الصعاب لعظم الأجور، قد يختار الصعاب لعظم الأجور. ألسنا نختار الجهاد في سبيله وفيه قتل النفوس وكذا ليه؟ طلبا للشهادة. ألسنا نختار ما عند الله من نعيم في الجنة مع بذل المال؟ علمتنا الشريعة أن النفس وديعة وأن المال وديعة وأن الذكي اللبيب الذي يتاجر مع الله يتاجر بأنفس الأشياء، لأن المربح على قدر نفاسة المتجر. هناك فرق بين من يتاجر في التراب ومن يتاجر في الذهب. مقطورة التراب هذه بكم؟ 100 جنيه؟ 200 جنيه؟ جرام الذهب بكم؟ 3500. شوف 200 جنيه جيب مقطورة تزن كم طن؟ كم طن تزنها؟ تراب. اللي بيتاجر في التراب هذا غير اللي بيتاجر في الذهب، غير اللي بيتاجر في ما أعلى من الذهب. إذا المردود على قدره، لهذا الله قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع مما تألفه النفوس، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. شوف الأعمال العالية، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. انظر المردود، ما أحد يخبرك عن الذي ادخره الله لهم، ما وجد هذا لعظمه. وحينما يقول الله عز وجل هذا، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، فلك أن تتخيل ماذا أعده الله لنا وماذا أخفاه الله عز وجل لمن قام بالليل داعيا ربه خوفا وطمعا. أما هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة رب. فلو أن الإنسان ركب هذه الصعاب من أجل تحصيل الأجور وقضى حياته في أنفس التجار، ما يختار الدون، إنما يختار أعلى شيء، أعلى شيء يختار ويتاجر مع الله عز وجل به، هذا إن شاء الله يرجى الخير. وهذا التاجر الحاذق، وهذا الذي ما أدرك أحد أبا بكر رضي الله عنه فيه، الذي كان يجعل له الاختبار المفاجئ وغير المفاجئ، إذا به أبو بكر رضي الله عنه هو المركز الأول. ما أدري والله متى صار يعني تخلف عن هذا في الجملة، فهو رضي الله عنه خير الصحابة، بل هو خير الأمة بعد الأنبياء. نعم.
قال
ما في إشكال، يقول لها يا أمي ما في مشكلة، هذه أم، هذه من باب التحنن والتلطف. عمك كان اسمه ايه؟ كنت بتقول له يابا احمد ولا يا عم؟ يابا احمد. ما هو ابا احمد ايه مقيد به؟ ويا ام فلان. هذا يخرج عن الباب. ادعوهم لابائهم، ادعوهم لابائهم، فان دعيت لعمك نسبا ممنوع، ان دعيت لهذه الام نسبا فممنوع. تلطفا، تحننا، تحببا، هذا له موقف النفس. انا الى الان لما انزل مثلا العزبة لاعمامي ولا شيء، ما في حاجة اسمها عمي كذا، عمي ده حس انها مدرن شوية زي بقوله، لا يابا فلان ديت ده لها وقع، وقع علي اصلا، يعني وقع علي، لها دلالة. نعم فضل بقى عن عمه ده حاجة تانية. عمه ده مش تبعنا، لكن يابا فلان، يابا كذا، يا أم فلان، هذه فهذا من باب تحنن وتحبب وغير ذلك. إنما الممنوع في قول الله عز وجل ادعوهم لآبائهم وخصات عند الله، وحديث الصحيحين كفر بالله من دعى لغير أبيه وغير ذلك، هذا في من ينتسب. لاحظوا في فرق بين الانتساب، هذا محرم، وبين التحبب والتحنن وغير ذلك. يا عم الأب في الشريعة كده، في الشريعة هو واتبعت ملة آبائي، وإنما هو جد وعم، صح؟ والله أطلق عليهم الأب، بس ما نسب إليه، ما نسب إليه. نعم. ليه؟ من بق يعني يقول لماذا احنا منعنا بين الزوج والزوجة؟ هذا أنا أقول ما هو من باب التحنن والتحبب، هذا يعني ما أدري والله ماذا أقول، يعني من باب ميوعة، من باب تقليد، ميوعة تقول لها يا أمي يعني هذا، أو يا ماما بهذا. لكن يا حبيبة يا أخي، تحبب حبيبة ياما بتقول حبيبة طيب ايه اللي بينه وبين الزوج؟ زوج ياما ها ولا امي ولا ماما ولا ايه؟ ما هي كده. لكن يا حبيبة مثلا وهي تقول يا حبيب، هذا التحبب والتحنن الذي يكون بين الزوج والزوج هذا معهود، لكن يا ماما يا بابا لم يكن يعرفه الناس، صارت أشبه بالتقليد في الزمان المتأخر. ثم هي كما قلت لك ليس لها لا معنى. شوف لكن لما تجعل عم أبا أو تجعل الرجل الكبير عما فهذا فيه التلطف. اسمع من ابن أخيك، ماذا قالت خديجة لورقة؟ اسمع من ابن أخيك، هذا كلمة معهودة وفيها فعل من الواقع ولها مناسبة، ولها مناسبة. إنما أن يقول الزوج لزوجته يا ماما يا ماما أو تقول هي يا بابا، هذا تقليد محض وميوعة فيها من يعني الرخاوة ما فيها. نعم.
قال ينبغي لنا عندما نريد أن نفعل العبادة أن نشعر بأننا
ثم لما جاء النهي في هذا الباب ادعوهم لما هن أماتهم إلى لائق ودناهم، نهي أن يلحق الرجل هذه بأمه في باب مع أنه ليس بنسب، فيكون هذا سد للباب وعدم مشابهة لصورة المحرمة ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلى ولدناهم. ولهذا بعض العلماء نبه في التفسير على هذا أن هذا يدخل فيه النداء، فيكون هذا من باب المشابهة للمحرم. نعم
شيخنا.
نعم.
قول منتشر يعني أن بعض العلماء يقول ينبغي على طلب العلم أن لا يكثر من الأولاد حتى لا يشغل عن طلب العلم.
من الذي قال هذا؟ من الذي قال هذا من العلماء أن ينبغي لطلب العلم أن لا يكثر من الأولاد حتى لا ينشغل به؟ من هو؟
مشهور على بعض.
انت هتخترع انت كمان يا محمد، لا نريد اختراعات. من هو الذي قال هذا؟ من هو الذي قال هذا؟
بعض الاخوه
لا 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 لا
يعني.
نعم.
قال ينبغي لنا عندما نريد ان نفعل العباده،
لكن ممكن ثاني يعني يباعد كذا اذا كانت المراه فيها صحه وممكن ان تقوم بتربيه الاولاد او شيء. نعم. اما الرزق فلا شك ولا ريب انك ترزق به، لا شك ولا ريب أنك ترزق به. نعم.
قال ينبغي لنا عندما نريد أن نفعل العبادة أن نشعر بأننا نستعين الله، وأنه لولا معونة الله ما قدرنا عليها، حتى نجمع في عبادتنا هذه بين العبادة والاستعانة. ويدل على هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. احرص واستعن، لا تعتمد على الحرص فقط، ضم إلى الحرص الاستعانة بالله حتى تكون متبرئا من حولك وقوتك، وكلا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى فيعينك. كلما أردت أن تفعل عبادة فاستحضر أنك مستعين بالله، فإذا أردت أن تتوضأ فاستحضر أنك مستعين بالله.
شوف يا أخواني هذا معنى لطيف، معنى لطيف، الجمع بين احرص على منفعك واستعين بالله ولا تعجز، وليس احرص على منفعك فقط، احرص على منفعك واستعين بالله، لأن الله لو ما أعانك لو ما وفقك ما استطعت. قد يكون عندك القدرة لكن ما عندك الإرادة، قد يتخلف الإرادة وأنت عندك القدرة لكن تتخلف الإرادة، هذه من الله، أن الله عز وجل يهديك ويجعلك مريدا وتحرص على الخير، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى إليك. ولهذا احرص على ما ينفعك واستعن بالله. قد أحرص على ما ينفعني وجيب كتابي وسأذاكر وغير ذلك ولا أستعين بالله، يأتي الإنسان من الشواغل ما يأتي أو ينصرف عن هذا الأمر ما لم يعنك الله سبحانه وتعالى. نعم نعم.
قال كلما
نعم يجوز إيه؟ ها فين هذا عشان نقرأه؟ هات هات طب هات التفريغ، هات التفريغ اقرأه، اعطي أعطي محمد تفريغ. ماشي نعم.
قال كلما أردت أن تفعل عبادة فاستحضر أنك مستعين بالله، فإذا أردت أن تتوضأ فاستحضر أنك مستعين بالله، ولولا إعانة الله وتيسير الماء حتى وصل إليك وأن الله أعطاك قدرة على استعماله ما توضأت. وعندما تأتي إلى الصلاة فاستشعر أنك مستعين بالله عز وجل ومعتمد عليه ومتوكل عليه. وأعتقد أن أكثر الناس لا يطرأ على بالهم أنهم مستعينون بالله، بل يأتي يصلي على العادة.
ومن هنا كما قلنا يشرع إذا قال المؤذن، إذا سمعت النداء المنادي ينادي حي على الصلاة حي الفلاح، أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ما لأن الموضع موضع استجابة وليس موضع تقرير وإقرار كما في الشهادتين والتكبير، فإنك تقرر هذا مع المؤذن أن الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، لا إله إلا الله، تقرر هذا مع المؤذن الذي يقرر هذا. أما إذا دعيت أنت إلى حي على الصلاة فإن الموضع موضع دعاء لك، فمنه الدعاء ومنك الاستجابة. فإذا جاء الموضع موضع استجابة فعليك أن تستعين بالله، لأنه لولا إعانة الله إليك ما حصل. وأظن إحنا بنرى يا أخواني أمامنا وأنت ذاهب إلى المسجد ترى بعض الناس أصح قوة منك، ولو سألت المؤذن أذن ما يدري، لأن ما في قلبه هذا، ليس قلبه معلقا بالمساجد، بجوار المسجد، وقد لا يكون قد سمع صوت المؤذن لانشغال القلب عن ذلك، بخلاف من قلبه معلق بالمساجد. وبعض الناس همه الميكروفون عالي، الميكروفون جاي من البيت، ما بعرفش ننام، عندنا أولاد بتذاكر، المهم كيف يتفنن أن يؤذي عباد الله، كيف يتفنن أن يؤذي عباد الله. سبحان الله، في رجل في المسجد يعني ما كان يمر يوم الاحتكاكات وكذا، أنا كنت يعني أحرص أن ما أتأخر على الإقامة تنزل، ليه الدقيقة ممكن يحصل بها انفجار. الحمد لله صرفه الله عنا منذ شهرين ثلاثة، وأسأل الله أن يدوم ذلك يا رب. وإن كنت أنا قبل تمرت له فينك ده، أنت إزاي افتقدناك، ما عشان ما فكرش يرجع تاني عنادا، وما جاء الحمد لله إلى الآن. أسأل الله ألا يدخل هذا المسجد، أسأل الله لا يدخل هذا المسجد، خلاص بقى في راحة نفسية، ما في انشغال، ما في انشغال. فممكن شوف يكون بيصلي معك ويؤذيك، فضلا أن يكون بجوار المسجد ويؤذيك. وأظن أن عند كل مسجد النعدة، ما لا، يا إما فيه يا إما حوله، لازم شيطان خاص بالمسجد، شياطين خاصة بالدعوة إلى الله عز وجل، شياطين الإنس والجن، ده معروف، ولهذا أظن كل واحد فينا يعرف هذا. نعم،
فتوى الشيخ بن عثيمين
نقل، باع والله لولا العدة دي كنت أنا سجدت إلى شكر، والله بجد الحمد لله، أحمد الله عز وجل يا رب لك الحمد. أكيد لحسن ترجع في كلامك، أي هذا الحمد لله يا رب العالمين. ها ايه، لا لا لا، ما يسمع هذا، وبعدين ما ذكرت اسمه ولا شيء. يا رب لك الحمد، الله ييسر لكل مؤذي ان يبيع ويذهب الى مكان لا يؤذي فيه احدا. الله
الشيخ عثيمين
سبحان الله، شوف يا اخواني، يعني ان من عباد الله من اذا ذكرت شرا، وان من عباد الله من اذا ذكرت خيرا. لو يعرف أمثال هؤلاء هذا الكلام والله ما أذوا عباد الله، لكن سبحان الله ابتلاء الله يبتليه بنا وابتلينا به. نعم،
قال سؤال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في فتاوى النور على الدرب، هل يجوز للرجل أن يقول لزوجته يا أختي بقصد المحبة فقط أو يا أمي؟ فأجاب رحمه الله تعالى نعم، يجوز أن يقول لها يا أختي ويا أمي وما أشبه ذلك من الكلمات التي توجب المودة والمحبة. وإن كان بعض أهل العلم كره أن يخاطب الرجل زوجته بمثل هذه العبارات، ولكن لا وجه للكراهة، وذلك لأن الأعمال بالنيات، وهذا الرجل لم ينو بهذه الكلمات أنها كأخته في التحريم والمحرمية، وإنما أراد أن يتودد إليها ويتحبب إليها. وكل شيء يكون سببا للمودة بين الزوجين سواء كان من الزوج أو من الزوجة فإنه أمر مطلوب.
نعم، مراد الشيخ من هذا هو أن يقولها أحيانا، مثلا أحيانا يا أختي أتي كذا، مثلا مرة أو يقول أمي مرة، أما أن يتخذ شعارا مثل أمي هذه، يقول يا ماما هذه شعار دائم يعني دائم، فهذا ممنوع. ووجه الكراهة معروف، كما قلنا أولا ليس هذا من نوع الخطاب بين المسلمين في التودد والتحبب وغير ذلك. طيب الأمر الثاني في مشابهة للمحرم، ما هن أمهاتهم؟ إن أمهاتهم إلى اللائي والنوم، ما في وجه مناسبة في التحبب أن تقول أمي أو كذا؟ ما في وجه مناسبة؟ نهي بعض العلماء عن ذلك، فهذا كله يقتضي هذا. أما أن يصدر من إنسان في موقف يا أختي مثلا أو يقول لها أمي، هذه الأمور الطريقة لا يتعلق بأحكام. أما أن يكون هذا شعارا ودائما، هذا هو الذي فيه وجه الكراهة وبقوة وبشدة. إنما الشيخ بيتكلم عن أصل جواز، إيه وجه الكراهة؟ أم على وجه التحبب، هو ما ينتسب إليها، بيتكلم عن مثل هذا. نعم أيوة نعم ها أعطيه اقرأ أنت ها الشيخ الفوزان. نعم قال:
سئل الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: أسمع بعض الناس يقول لزوجته يا أمي أو يا أختي أو يصفها ببعض المحارم. قال أجاب حفظه الله: يكره للرجل أن يصفها ببعض المحارم وإن لم يقصده، وإن كان قصده الإكرام فيتجنب ذلك.
وإن كان قصده الإكرام. نعم اللجنة الدائمة. ها
سؤال: ما حكم قول المرأة لزوجها يا ابني ويتمزح معه؟ هل يعتبر هذا ظهارا؟ وإذا كان ظهارا فما كفارته؟ أجابت: يكره تشبيه أحد الزوجين للآخر بمن يحرم عليه من أقاربه أو قريباته، كان يقول لزوجته يا أمي أو يا أختي، أو تقول له يا أبي أو يا أخي ونحو ذلك، وبالله التوفيق.
نعم أي هو أيضا إذا كانت هذا كما كنا على وجه طارئ، يعني هي تقول يا ابني كذا، هذه ما في إشكال وجه طارئ، لكن تنادي يا بني. يا أخوان انتبهوا، نفرق بين الأشياء الطريقة التي تظهر في موقف في كلمة في كذا، هذه لا حكم له، لكن نحن نتكلم عن صورة. ما هي الصورة؟ أن تعتاد الزوجة نداء زوجها ببابا، وهو يعتاد نداء زوجته بماما، فهذا مكروه كراهية شديدة. أولا لأنه تشبيه لها باللفظ بمن تحرم عليه، والأم كالأخت إحدى المحارم، وفي هذا نهي. الله عز وجل قال: ما هن أمهاتهم، وليس هذا انتبه بخلاف الأب والعم وكذا، فقلنا فيه الممنوع أن يكون نسبا. طيب هنا نهي الشارع ليس فقط عن النسب في الأم، إنما نهي الشارع أن تقول هذه الكلمة، وأنها منكر من القول وزور، لكن هي منكر من القول وزور على وجه الظهار. طيب وليست منكرا من القول وزورا على وجه غير الظهار، لكن صارت مشابهة. لماذا مشابهة لها؟ فلا ينبغي الإنسان أن يشابه الوجه الممنوع ولو لم يقصد، أن يشابه الوجه الممنوع ولو لم يقصد. نعم. ومن هنا مثلا لعب الورق هذا الكوتشينة، ولو لم يكن على القمار ولا إلى آخره، هذا ينهى عنه. ليه؟ لأن هذا مشابهة لمن يفعل ذلك على وجه التحريم. نعم نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: فصل: يكره أن يسمي الرجل امرأته بمن تحرم عليه كأمه أو أخته أو بنته، لما روى أبو داود بإسناده عن أبي تميمة الهجيني رضي الله عنه أن رجلا قال لامرأته يا أخيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أختك هي، فكره ذلك ونهى عنه، ولأنه لفظ يشبه لفظ الظهار.
شوف يشبه لفظ الظهار، ولأنه لفظ يشبه لفظ، وإن لم يكن ظهارا ولا قصد هذا، يبقى لا تشابه المنهي عنه. إنما عمي أبي هذا موجود في القرآن، جدي أبي هذا موجود في القرآن. نعم
ها؟ قال شيخ الإسلام
هذا كلام ابن قدامة كلام جيد، والحديث هذا لو صح كان نصا في البال.
شغل البنى ضعف.
نعم
شغل البنى ضعف. أي
أظن يعني لو صحيح كان صار حجة في هذا. نعم.
قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى: بل قد عاب الله من جعل امرأته
نعم.
كأمه
نعم.
بل قد عاب الله من جعل امرأته كأمه،
وكان عمر رضي الله عنه يضرب من يدعو امرأته أخته. تمام. وجاء ذلك في حديث مرفوع، وإنما جاز ذلك لإبراهيم صلى الله عليه وسلم عند الحاجة لا في المزاح.
تورية، تورية حاجة إذا كان في حاجة ورفع مضرة فهذا لا إشكال فيه. نعم.
الشيخ النباز،
نعم،
سئل الشيخ النباز رحمه الله تعالى عن ذلك فأجاب: هذا يختلف بحسب نيته، إن كان قال لزوجته أنت مثل أختي أو مثل أمي من باب الاحترام، من باب الإكرام، من باب يعني التقدير لها، فهذا ليس بحرام.
هذا محمول على المرة، على المرة، على كذا، فالشيخ لا يرتحي ولا شك أن هذا هو الصحيح، المرة أو كذا ما فيش إشكال. نعم.
فهذا ليس بحرام وليس عليه شيء، لكن ترك هذا أولى، ينبغي تركه لأنه يوهم، ينبغي ألا يستعمل هذا معها. أما إن كان أراد تحريمها يعني أنها محرمة ثم ذكر.
نعم. نعم.
قال كل.
نعم. نعم. دي حسب المعود بقى، يا مرة أو كذا، في بعض البلدان ما في أشكال، هي أصلا نداء، يمكن ده غالب في دول الخليج أو الأردن كذا، يا مرة أو كذا، هذه ما في أشكال لأن أسلوبهم، لكن عندنا لا، هذا مستقبح، يعني هذا مستقبح، هي لا تظن أن ذلك من باب الإكرام أو النداء. في المقابل إحنا عندنا كان الرجل يقول يا به، يا به وكذا، فمش يا بنت، لا يا به. نعم. حتى كان بعض المشايخ يمثل لها في كسر الباء مع الهاء، يعني افضل مثال لك ايه، مثل ما تقولي يا به به، تقول لها ايه به، خلاص هو ده، بدل ما به به تقعد بقى يقعد الشيخ يصلح لك فيها 7 ساعات، ما تعرفش تجيب الكسره ابدا الا به يا به هكذا. نعم. فدي معهود ناس يعني. نعم.
قال: والله سبحانه وتعالى يجمع بين العبادة والاستعانة أو التوكل في مواطن عدة في القرآن الكريم، لأنه لا قيام بالعبادة على الوجه الأكمل إلا بمعونة الله والتفويض إليه والتوكل عليه، فجمع الله تعالى بينها من أجل ألا يعتمد الإنسان على نفسه ويتكل على نفسه. حتى في العبادة استعن بالله، لا تعتمد على نفسك، لأنك إن وكلت إلى نفسك وكلت إلى ضعف وعجز وعورة. ففي الجمع بين العبادة والاستعانة إشارة إلى أنه يجب على الإنسان أن يقرن جميع أعماله بالاستعانة بالله، وأن لا يعتمد على نفسه ويتكل عليها حتى في العبادة. ولهذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، فكل شيء يجعله مربوطا باستعانتك بربك عز وجل.
لهذا هذه الألفاظ التي ذكرناها تقف عند هذا اللفظ، تبين الحكمة وتبين الموقف منه، فهناك الألفاظ التي قد تحرم أن تقولها، مثل ما تقول واحد يا عبد الحسين يا عبد النبي أو كذا، وهناك من الألفاظ ما قد يكره أن تقولها، مثل ما جاء مولاي وعبدي وسيدي وغير ذلك، ومثل وهناك ألفاظ مباحة، وهناك ألفاظ نقول الأولى منها كذا والأكمل كذا. وليس من اللائق أن الإنسان يعني يساوي بين كل هذه الألفاظ، بل يضع كل لفظة في محلها ويضبط ذلك بالضوابط الشرعية ويصطحب في ذلك كلام العلماء. نحن الآن نشوف في مسألة يعني نداء الرجل إيه لامرأتي بيا أمي، بينا وجه الكراهة في ذلك وكلام العلماء، هذا كلام قدامة، هذا كلام ابن باز، هذا كلام العثيمين، هذا كلام الفوزان، حتى لا يستقل الإنسان بأن ينبه على لفظة معينة قبولا أو ردا إلا وراء العلماء. أما الإنسان يلجأ إلى الوقوف عند اللفظة من غير أن يكون له سلف في ذلك، بل قد ينتقد معهود العلماء، معهود الألفاظ عند العلماء، فهذا لا شك أنه يستقبح. يعني من ذلك ما ذكرنا عن الشيخ العصيمي في هذا الذي ذكرنا من قبل، وأيضا كذلك يعني من العجب أنه يعلق أيضا على كلام الشيخ حافظ حكمي في معنى العبادة، ويعلق على كلمة كمال الذل، ولا يرى استعمال هذه اللفظة. لو تأتون بهذا، شوف هذا كلام الشيخ العصيمي في هذا، يعلق تعليقا ما علق أحد من العلماء، ما علقه أحد من العلماء. هذه طريقة عند الشيخ العصيمي، دي طريقة ليست مثالا ولا مثالين ولا 3 ولا 4، قدمنا الكثير من ذلك. خذ هذا المثال انظر، وهل سمعت بالله عليك مرة نبه عالم على هذا؟ كما الذل، يقول الذل ما يستعمل إلا في الاحتقار، لا قل خضوع، ما تقول ذل، لأن فيها الاحتقار وفيها المهانة وفيها كذا، قل الخضوع ما تقول الذل. فحينما نقول كمال ذل أو الذل لله عز وجل فإن هذا لا ينبغي، لا قل الخضوع، قل الخضوع يبقى كمال حب مع كمال الخضوع لله عز وجل، ولا تقول كمال الذل. ما وجه ذلك؟ يقول هذا دليل على الاحتقار. من الذي انتقد ذلك؟ الذي قال كمال الذل هذا العلماء، العلماء قالوا هذا. نسمع كلام الأول، نشوف كلام الأول. نعم، يعلق على الشيخ حافظ حكمي.
قال نعم. عصيمي في شرحة 200 سؤال وجواب، قال وإلى هذا أشار ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية بقوله
لا الملحظ من أوله هات تعريف الأول.
قال الشيخ حافظ الحكمي متى يكون العمل عبادة؟
الشيخ حافظ حكمي ماذا يقول؟ ها؟
متى يكون العمل عبادة؟ فأجاب قال إذا كمل فيه شيئان،
إذا كمل فيه شيئان
وهما كمال الحب مع كمال الذل،
كمال الحب مع كمال الذل. طيب هذا الشيخ حافظ حكمي العلامة. طيب ها
علق فقال ذكر المصنف سؤالا آخر وهو متى يكون العمل عبادة، وأبان في جوابه أن العمل يكون عبادة إذا كمل فيه شيئان، أحدهما كمال الحب والثاني كمال الذل. وإلى هذا شرد من القيم رحمه الله تعالى في
وإلى هذا، هو نفسه الشيخ العصيمي يقول إلى هذا، وإلى هذا أشار ابن القيم ها فقال
النونية بقوله وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان.
مع ذل عابده، يبقى ذكر لفظة الذل. طيب يبقى هذا حافظ حكمي وهذا ابن القيم ها علق هو بعد هذا فقال
قال فمرد العبادة إلى الحب والذل هذا كما ذكر جماعة من المصنفين،
كما ذكر جماعة من المصنفين أهل السنة والجماعة وعلماء الأمة ها.
والمختار تحريرا أن مرد العبادة إلى الحب والخضوع،
المختار تحريرا أن مرد العبادة ها
إلى الحب والخضوع كما ذكرنا فيما سلف،
إلى الحب والخضوع كما ذكرنا فيما سلف. المختار تحريرا عند من؟ نحن الآن ذكرنا عن العلماء، نحن ذكرنا عن شيخ حافظ حكمي، وذكرنا عن العلامة ابن القيم فيما سبق في هذا من قبل، العلامة ابن القيم. طب المختار تحريرا، من الذي اختار هذا أن نعبر بالخضوع بدلا من الذل؟ ها وهل هذا لخطأ الذل أو لكون الخضوع أكمل؟ ولو قلنا أكمل، من الذي أشار إلى أنه أكمل من الذل؟ ها ثم علل قائلا
قال ذكرنا فيما سلف أن العبادة هي تأله القلب بالحب والخضوع
ها.
وإنما هجر لفظ الذل في الاختيار لأن الذل يشتمل على معنى
اختيار
الاحتقار.
من يا شيخ صالح اختيار من؟ اختيار من ها؟
وإنما هجر لفظ الذل في الاختيار لأن الذل يشتمل على معنى الاحتقار،
لأن الذل يشتمل عن معنى على معنى الاحتقار. سبق أيضا لما تكلم في رب العالمين وقالوا اللغة واللغة واللغة، لما هذا مصطلح المتكلمين واللغة مافيا، وجئنا بكلام أئمة اللغة من الخليل والفراء وغير هؤلاء كما في تفسير القرطبي. طب هنا يقول ماذا؟ لأن الذل يشمل ماذا؟ ها؟
معنى الاحتقار كما قال الله تعالى،
معنى الاحتقار لله. إذا كان الذل لله يشمل معنى الاحتقار، إذا كان الذل مع المؤمن الذي ذكره الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبون ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، وإنما هذا ذكر على وجه المدح والثناء على المؤمنين، هل هذا فيه الاحتقار؟ نعم.
وقال الله تعالى إن الذين
يحاد تفسير أذلة عن المؤمنين ها
قال الله تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. شوف
أتى نفس الإشكالية عنده لما أتى هناك في العالم وفسر تفسير بالجنس الذي لا أفراد وترك الأشياء الأخرى، هنا أيضا شوف أتى بالآية أولئك في الأذلين. طيب هل هذه يا شيخ صالح مورد الذل في كل موضع؟ إذن مورده تارة يكون محمودا وتارة يكون مذموما بحسب المورد. هنا المورد ماذا؟ هنا المورد غاية الحب مع كمال الحب مع كمال الذل لله، فيكون هذا مورد مدح ولا مورد ذم؟ فمن ذل لله عز به فالذل لله عز، والذل بمعنى الخضوع والرحمة وكذا مع إخوانك المؤمنين، هذا موضع مدح مدح الله عز وجل به عباده المؤمنين في التعامل فيما بينهم، كما قال في الآية الأخرى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينه. فهو يفسر بها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن دينه فسوف تلقوا قوما يحبون ويحبون أذلة على المؤمنين. طب أنت يا شيخ صالح الآن لما أتيت بهذه اللفظة وعلقت على الذل، أتيت بالدليل، هل هذا الذل المذموم أو ذل محمود؟ فلم تفرق بين الموضع، هذا موضع نعم في ذم، لا تستدل به على موضع إلا ذم فيه. ها أكمل.
هذا دال على التحقير،
هذا دل على التحقير في الموضع هذا،
وما كان محتقرا فإنه لا يكون من مطالب العبادة.
نعم.
ولا مما تحصل به،
هذا حتى ولو كان لله عز وجل، من الذي قال بأنه إذا كان لله عز وجل فهو في مقام الاحتقار؟ من هذا؟ هو إرادك أنت وفهمك أنت. نعم.
وإنما يقال هو تأله القلب مع الحب والخضوع.
وعلي أنت نقلت كلام الشيخ حافظ حكمي، نقلت كلام ابن القيم رحمة الله عليه، بل كلام الأئمة، كلام الأئمة على هذا كثير في هذا كلام إطلاق الذل على الذل لله عز وجل، هذا على مقام المدح والثناء، كمال الحب مع كمال الذل، كمال الذل كمال الخضوع، كل واحد عبرت بالذل أو بالخضوع فلا إشكال، نحن لا ننكر أن تعبر بالخضوع، لكن ننكر إنكارك على التعبير بالذل وهو تعبير العلماء، وأنه جاء في كتاب الله عز وجل حتى تفسير الآية: يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن دين. ذكر ابن جرير في قول الله عز وجل: أدعوا ربكم تضرعا وخفية، قال ابن جرير يقول تعالى ذكره: أدعوا أيها الناس ربكم وحده فأخلصوا له الدعاء دون ما تدعون من دونه من الآلهة والأصنام تضرعا، يقول تذللا، تضرعا تذللا واستكانة لطاعته، وخفية يقول بخشوع قلوبكم وصحة اليقين منكم بوحدانيته فيما بينكم وبين إلى آخر ذلك. يبقى هذا قال رحمه الله تعالى تذللا، ولا إشكال في ذلك، ولا إشكال في هذا. وابن تيمية رحمه الله تعالى له كلام كثير. هل تفسير الآية عندك؟ تفسير الآية
موجود،
هيا اقرأ.
قال السعدي رحمه الله تعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فهم للمؤمنين أذلة مع محبتهم لهم.
فهم مع المؤمنين أذلة، طب فيها احتقار هذه، إذا لا تطلب منهم ولا يمدح العبد على ذلك. نعم.
فهم للمؤمنين أذلة من محبتهم لهم ونصحهم لهم ولينهم ورفقهم ورأفتهم ورحمتهم بهم وسهولة جانبهم وقرب الشيء الذي يطلب منهم، وعلى الكافرين بالله المعاندين لآيات الله المكذبين لرسله أعزة.
نعم.
شيخ الإسلام شنو؟
هات شيخ الإسلام.
كل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى.
العبادة
تجمع كمال المحبة وكمال الذل. قال ابن القيم: العبودية مدارها على قاعدتين هما أصلها: حب كامل وذل كامل. قال ابن كثير:
نعم. هو ما أخذ بالكلام ابن القيم رحمة الله عليه، ذكر كلام ابن القيم بعد ذكر كلام الشيخ حافظ حكمي، يعني أنه كان وقد جاء في كلام ابن القيم، ومع ذلك استدرك على ابن القيم وعلى الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى. نعم.
ابن كثير شنا؟ ابن كثير؟
نعم. قال
ابن كثير: العبادة في اللغة من الذلة، يقال طريق معبد وبعير معبد أي مذلل.
نعم.
ابن باز:
نعم.
قال: العبادة هي طاعته واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه وترك ما نهى عنه عن ذل وخضوع.
هذا معروف، يعني من الذي من العلماء نبى على هذا التنبيه؟ يقول المختار تحريرا، والمختار كلمة كبرى، كلمة كبرى الحقيقة، كلمة كبرى، وفي النهاية المختار هذا ذكر في هذا المختار عند العلماء. أنا ما في هذا الموضع ذكر هذا شيئا في الذل، ذكر هذا شيء في الموضع اللي هو الأخوة ذكروا. طيب ها ها طيب ها تمام تمام. ها أيوة. جميل. ها بس كده. ها أجل. نعم. أيوة. ها.
أحدهما أن الله لما ذكرها ذكر مقابلها فقال إيش أعزة على الكافرين ولو ذكر الذل وحده ما كان كمال.
نعم.
والثانية أن الله قال أعزة على المؤمنين ولم يقل مع المؤمنين فهم متصفون بالعلوم المدلول عليه بحرف الجر على فلهم علو وارتفاع ولكن علوهم وارتفاعهم لا يخرجهم عن حقيقة الإيمان ولذلك
نعم أكمل.
فلا يكون دالا على أن الذل ممدوح ولو كانت الآية دالة على المؤمنين لكانت نقصا ولا يكون ذلك في كلام الله سبحانه وتعالى وأما قوله تعالى وارفضهما جناح الذل من الرحمة فهذا ليس الذل هذا جناح الذل والكلام العربي يجري على نوعين أحدهما الإفراد والثاني التركيب وقد يكون للكلمة في تركيبها ما لا يكون لها في إفرادها. ومن الناس من يشتري لهو الحديد فلهو الحديد ليس هو اللهو فلهو الحديد شيء واللهو شيء آخر فالكلمة المفردة ليست كالكلمة المركبة فالذل مفردا ليس كجناح الذل مركبا فجناح الذل له معنى مركب يختلف عن الذل المفرد وضح الكلام وضح فهم الكلام فهم الكلام لدى أولى الأمر.
طيب جميل. أنا إنصافا له سنقرأ كلامه في ميكروفون حتى يسمعه إن وصله الكلام أو غيره وإنه ما ازداد الأمر إلا أنه من باب التشقيق فقط وليس من باب العلم الرافع لما قال. الآن ماذا هو يريد أن يقول؟ التعبير بالذل في الاحتقار وفي كذا. طيب المقام هنا مقام اقرأ كلام الشيخ حكمي والشيخ وابن القيم قال في العبودية تدور على أمرين كمال الحب وكمال الذل. انتبه ما قال الذل مفردا ما قال الذل مفردا قال كمال الحب كمال الذل والمعنى كمال الحب لله كمال الذل لله فيأتي بهذه العبادات التي اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة مع كمال الحب وكمال الذل كمال الحب لله فحب محمود كمال الذل لله فهو الذل المحمود. انتبهنا؟ طيب اقرأ كلام الشيخ حافظ ها؟ عشان نبين التقييدات هذه لأنه يريد أن يبين أن محل انتقاده ماذا؟ أن محل الانتقاد أنها أطلقت الكلمة لكن لما أورد عليه أدلة قال دي مقيدات فانتبهوا هل الكلمة مطلقة ولا لا؟ كمال حب كمال ذل. فيقول الشيخ حافظ
قال الشيخ حافظ رحمه الله السؤال متى يكون العمل عبادة؟ فأجاب قال إذا كمل فيه شيئان
إذا كمل في العبادة هذه شيئان
وهما كمال الحب مع كمال الذل
كمال الحب يعني لله مع كمال الذل لله. طيب هو بقى علق قال ها
قال فمرد العبادة للحب والذل كما ذكر جماعة من المصنفين والمختار تحريرا أن مرد العبادة إلى الحب والخضوع.
ليه ها ليه مرد العبادة الحب ليه ها
قال وإنما هجر لفظ الذل في الاختيار لأن
وإنما هجر لفظ الذل في اختيار. طبعا احنا كما قلنا المختار من الذي اختار هو ولا من ولا العلماء من هم العلماء سمي لنا العلماء ها؟
لأن الذل يشتمل على معنى الاحتقار
لأن الذل يشتمل على معنى الاحتقار هكذا يقول الذل يشتمل على معنى الاحتقار هذا أي ذل ها الذل مطلقا ولا الذل مقيدا ولا ماذا؟ سنقرأ كلامه كاملا الآن الذي تعقب هو الرد عليه عند الاستدلال بالآيات. ها
قال الله
هو
تعالى
الذل من حيث هو يتضمن الاحتقار. ها وعليه
قال الله تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين.
الأذلين في الموضع هذا يتضمن هذا الأمر، لكن في كل موضع أورد عليه المواضع الأخرى ماذا قال فيها؟ ها
قال هذا دال على التحقير وما كان محتقرا فإنه
هذا مبنى على التحقير هنا، هذا محل الذم، ولك في الأذلين. أما أذلته عن المؤمنين نعم، أما كمال الحب وكمال الذل فلا. ها قال ابن القيم
هذا دال على التحقير وما كان محتقرا فإنه لا يكون من مطالب العبادة،
لا يكون مطالب العبادة، ما قال حتى إلا بقيد، لاحظ لأن نحتاج إلى هذه المسألة، ما يقول مثلا لا أما إذا كانت عبادة وكذا فلابد أن تتضمن مكان ذل لله سبحانه وتعالى، مكان عبودية لله عز وجل قائمة على الذل المشروع الذي دل الله عز وجل عليه ودل عليه رسوله صلى الله عليه وسلم. ها
قال هذا دال على التحقير وما كان محتقرا فإنه لا يكون من مطالب العبادة ولا مما تحصل به،
ها
وإنما يقال هو تأله القلب مع الحب والخضوع، ويستعاض لفظ الذل بلفظ الخضوع لأن لفظ الخضوع من العبادات تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم
فإن الإنسان تقرب الله بالخضوع له، أما التقرب بالذل فهذا لم يأتي به دليل مع ما في اللفظ من الاحتقار غير المناسب لمراد العبادة.
تمام، يبقى إذن هو هنا رد اللفظة ولم يقيدها بشيء، اللفظة مذمومة حيث إن الذل يتضمن الاحتقار ولم يكن هذا من مطلب العبادة ولا مطلب كذا، إذن هذا الذل لم يقيده قط ولم يقبله بقيد. انتبهتم؟ طيب ننظر بقى كلامه هنا، اقرأ كلمة ابن القيم البيت.
قال هو قال وإلى هذا أشار ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية بقوله وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان.
مع ذل عابده، العابد لله، يبقى ده التقييد. هو شيخ العصيمي لم يستثني في الذل مقاما يكون محمودا ولهذا لم يكن مطلوبا في العباد. طيب أورد عليه بقى هذه الآيات، ها الأدلة. قيل سئل
ورد الذل على جهة المدح والاختيار، وذلك قوله تعالى أذلة على المؤمنين مدح.
طيب
قوله
تعالى ورد هنا الذل هنا على وجه المدح، وقال تعالى
وقوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وهذا ممدوح وهو بهذا عبادة لله، فرد إذن ليش تسألني
واخفض لهما جناح الذل، وهذا إذن عبادة لله للوالدين، أذلة على المؤمنين مدح للمؤمنين. لاحظ أنه لم يستثن هنا أي شيء ولا أي صورة ولا بقيد ولا بأي قيد، الذل يتضمن احتقارا والاحتقار هذا لا يكون مطلبا في العبودية، ولهذا نعبر بالخضوع الذي هو العبودية. طيب ذكر مستثنيات لم يذكر مستثنيات، طب لما أورد عليه هذه النصوص ها ماذا قال؟
قال إذن ليش تسألني، لماذا تسألني؟ ثم قال ما ينبغي أن يكون هكذا السؤال، قل أشكل علي قولكم كذا وكذا مع أن الله يقول كذا وكذا والذي يظهر لي كذا وكذا، أما أن يأتي يقول قال الله تعالى قال الله تعالى، أنا أعلم أن الله قال هذا بفضل الله وحمده ومنه لا بقوتي وعدتي، وما ذكره السائل من أن هاتان الآيتان مدح.
طيب هو يعلم، طيب جيد، لو هو يعلم المفترض في أصل الوضع والتعليق أنه يقول وأما قول الله عز وجل كذا وقول الله عز وجل كذا فإنه قد يستشكى به على ما ذكرت والجواب عنه كذا وكذا. طيب على كل حال اختصر، هل استثنى موضع من المواضع المحمودة في الذل؟ لم يستثن، إنما الذل متضمن الاحتقار، ولهذا نعبر عن هذا بالخضوع إلى بالذل الذي ليس مطلبا من مطالب العبودية. أجاب هو بقى فقال
قال أنا أعلم هذا
غير
قال وما ذكره السلم أن هاتان الآيتان مدح للذل غلط، أتي من شيئين
مدح للذل غلط، أيضا هذا تحريف لقول السائل، السائل ما قال الله مدح الذل هكذا بالإطلاق، هو السائل قال الرد عليك أن الذل محمود؟ أبدا، قال الله ذكر في الآية يا أيها الذين أمنوا ما يرتضى منكم عن دين فسوف هذا لو يقوم نحبه ونحبه أدلة عمونية. فهذا في مدح المؤمنين. طيب وقال واخفض اللهم جناح الذل من رام، فهذا في كون هذا عبادة أن يخفض اللهم جناح الذل، ما قال الذل بالإطلاق، احنا نقف عند الحرفية، هو يقف عند الحرفية. قال وأما ما ذكره السائل من مدح الذل، لا ما قال مدح الذل، ما ذكره السائل في هذه الآيات من مدح الذل المقيد بالواضح. ها
قال أتي من شيئين، الجهل بمدلول اللسان العربي والجهل بتصرف المقابلة في اللسان العربي.
نعم.
فأما الآية الأولى فإنه
طبعا كلام هذا كله نطلب تحرير ودليله، وإلا فالكلام العام والكلام الإنشائي وإعطاء المصطلحات الكبرى هذه يحسنها كل أحد. نعم.
فأما الآية الأولى فإنه استدل بقوله تعالى أذلة على المؤمنين، وهذه لم يظهر كمالها إلا بشيئين اثنين.
لم يظهر كمالها، لاحظ، إلا بشيئين. الأول
أحدهما أن الله لما ذكرها ذكر مقابلها فقال إيش،
أعزة على الكافرين.
ها؟ ولو ذكر الذل وحده ما كان كمالا،
ما كان كمالا. يبقى هنا عرف كمالها بالمقابل، فهي مقابل العز على أعز على الكافرين. طيب اثنان،
والثانية أن الله قال أذلة على المؤمنين ولم يقل مع المؤمنين.
نعم.
فهم متصفون بالعلو المدلول عليه بحرف الجر على.
نعم.
فلهم علو وارتفاع، ولكن علوهم وارتفاعهم لا يخرجهم عن حقيقة الإيمان.
ها.
ولذلك فإنهم يعاملون المؤمنين بلين وذل، وذلك معنى الآية، فلا يكون دالا على أن الذل ممدوح، ولو كانت الآية أذلة على المؤمنين لكانت نقصا.
يعني فليدل على أن الذل ماذا؟ محمودا في ذاته. يعني الذل في ذاته، هو قال هنا الذل في هذا الموضع محمود بقيدين، القيد الأول أنه قال في مقابل الأعزة، والقول الثاني أنه قال أذلة على المؤمنين ولم يقل مع المؤمنين. إذن هذا رد عليك. ما هو أصل الإيراد؟ أنك استدلت بالذل في موضع الذم وتركت الذل في موضع المدح. قل الذل ها إذا استعمل على وجه المدح والثناء وتخلص من الاحتقار كان محمودا وكان عبودية لله سبحانه وتعالى، وهذا الذي حاصل في عبارة الشيخ حافظ حكمي وفي عبارة ابن القيم رحمة الله عليه. فكمال الحب لله مع كمال الذل لله، وهذا الذل من عابده لله سبحانه وتعالى. إذا لما قيد الذل بكون عبادة لله فكيف لا يكون عزا وكيف لا يكون ممدوحا؟ إنما أنت ركزت على أن الذل مذموم، ولهذا لا يستعمل، نترك الذل ونستعمل الخضوع. فإن كان الذل له وجه محمود فعلى ما نتركه؟ يبقى يحتاج أن تقيد ولا يحتاج أن تستبدل. لو كان الذل منه ومنه كما قال الآن، الآن هو خرج الآية على ماذا؟ على الذل المحمود ولا المذموم، فقيد الذل كونه محمودا هنا بقيدين، أليس كذلك؟ يبقى إذن الذل المقيد مطلوب، الذل المقيد محمود. طيب لما هناك تكلم في الذل، تكلم بتقييد ولا تكلم برفع واستبدال بالخضوع؟ كان ينبغي إنه يقول، نقول مثلا كمال الحب لله وكمال الذل لله على موجب كذا وكذا. يبقى هناك لم يتكلم عن البديل، هناك لم يتكلم عن التقييد، هناك تكلم عن أن هذه اللفظة تتضمن في أصل وضعها الاحتقار، وليس كذلك في لسان العرب الذي هو تكلم يقول اللغة. هذه اللغة أين هي؟ هذه اللغة استعملت أذلة على من على وجه المحمود، هذا مقيد، هذا الذي نقوله ردا عليه لما قال بالآية قلنا هذا موضع المذموم لكن هذا الموضع المحمود. طيب الثانية ها واخفض لهما،
قال ولو كانت الآية أذلة على المؤمنين لكانت نقصا، ولا يكون ذلك في كلام الله سبحانه وتعالى. وأما قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة،
يبقى هنا رد الدليل الأول عليه هو نفسه، هو رد على نفسه في أنه جعل الذل منه المحمود ومنه المذموم، المحمود ما ذكر بالتقييد والمذموم ما لم يذكر بهذا. طب والموضع الذي ذكره حافظ حكمي والموضع الذي ذكره ابن القيم رحمة الله عليه على الوجه المحمود، لأنه ذل لله، ومن ذل لله عز به، والذل لله هو الخضوع لله كما ذكر ابن جرير وغيره من المفسرين، ولم ينبه أحد على هذا أبدا. طيب الموضع الثاني، واخفض لهما
جناح الذل من الرحمة، فهذا ليس الذل هذا جناح الذل والكلام العربي،
هذا ليس الذل، هذا جناح الذل، واخفض لهما جناح الذل، هذا ليس الذل. ها،
والكلام العربي يجري على نوعين، احدهما الافراد والثاني التركيب، وقد يكون
يا ليتك يا شيخ صالح، نحن الان ليس موضع المذاكره، الكلام نعرف الكلام العربي يجري على موضع الافراد ويجري على موضع التركيب، وان اللفظه مفرده في سياق ما لها معنى، وان اللفظه مركبه، اللفظه من حيث هي كمفرده لها معنى، وفي وضعها في سياق لها معنى، ومن هنا رددنا هذا المجاز الذي انت ذكرت فيه الخلاف، ويفهم من ذلك أن الخلاف بين أهل السنة والجماعة، وإنما هو إجماع لم تعرف القرون الثلاثة المفضلة، لم تعرف المجاز، وإنما هو الفرق بين الدلالة الإفراضية والدلالة التركيبية. نعم نعم لعنة ذلك. وعلي يريد بأن يقول ويقف عند لفظة الذل وجناح الذل، فهذه لا معنى وهذه لا معنى. ها، حينئذ يكون العبادة واخفض لهما جناح الذل مش الذل، وكأن الحوار مع الشيخ صالح الآن هو الذل من حيث هو دلالة مفرد. اقرأ كلام عشان نعلق تعليق. ها،
وقد يكون للكلمة في تركيبها ما لا يكون لها في إفرادها،
معروف. ها،
فالله عز وجل قال إنما الحياة الدنيا له، وقال ومن الناس من يشتري له الحديث،
يطيل الحقيقة الكلام، ولو أنه أحل العلماء لكان أراحنا الحقيقة. نعم،
فله الحديث ليس هو اللهو، فله الحديث شيء واللهو شيء آخر،
معروف. ها، وبعدين
فالكلمة مفردة،
هذا خارج المحل. ها،
فالكلمة مفردة ليست كالكلمة مركبة، فالذل مفردا ليس كجناح الذل مركبا.
ها،
فجناح الذل له معنى مركب يختلف عن الذل المفرد. وضح الكلام، وضح فهم الكلام الذي أورده الأخ،
ما فهم ولا عرفنا شيئا، ولا عرفنا شيئا سوى أنك تريد أن تقول، خرجت من المأزق هذا بتريد أن تقول بأن الذل طارة يحمد وطارة يذم. هيحمد في موضع سميه أنت دلالة تركيبية ما في مشكلة، سميه أنت بقيود ما في مشكلة، لكنك لم تجعل هذه القيود ولا هذه التراكيب، فما الإشكالية في تركيب كمال الذل مع كمال الحب؟ ما الإشكالية في هذا السياق؟ فهو مقيد بأنه ذل لله عز وجل. هو أحد قال علينا بالذل والصغار، علينا بالذل، احضر، ما أحد قال هذا. العلماء يقولون بأن هذه العبادة قائمة على كمال الحب وكمال الذل، يعني كمال الخضوع. فمعنى الذل هنا الخضوع، كونك تختار الخضوع وتختار الذل، إذن من الذي قال هذا؟ ما موضع الإشكال في هذا؟ فلما جاء لك السائل بالأدلة لم تزد سوى الرد عليك. لماذا؟ لأنك ذكرت تقييدا، والموضع الذي ذكره ابن القيم والذي ذكره حافظ حكمي والذي يذكره العلماء والذي يذكره ابن جرير رحمه الله تعالى، كل هذه مواضع مقيدة بماذا؟ بالذل المحمود، بدليل أنك لما سدلت بالآية كان الذل المذموم، ولم تأتي بهذه الدلالة في لغة العرب بإطلاق أو في النصوص بإطلاق. فلا زال لو أننا طلبنا تعبير العلماء بالذل في هذا كمال الذل وكمال الخضوع لما استطعنا أن نحصي كلامه، فكلام كثير وكثير وكثير وكثير. فهذا الحقيقة يعني توقف فيه شيء من التنطع، فيه شيء من التكلف الشديد وغير ذلك، أشياء كثيرة يعني وقفنا عليه الحقيقة، في أشياء لسه ستأتي الوقوف عليه.
الجوهري والخليل بن أحمد،
نعم،
في تعريفهم
الجوهري ماذا يقول؟ ها؟
قال الجوهري في الصحاح: وأصل العبودية الخضوع والذل، والتعبيد التذليل، يقال طريق المعبد، والبعير
يعني
المعبد، المهنوء بالقطران المذلل، والمعبد السفينة. هذا
طيب، أي هذا في أصل الوضع اللغوي؟ قال أعد.
قال الجوهري: وأصل العبودية الخضوع والذل.
الخضوع والذل، عبر بالخضوع، عبر بالذل، عبر بالخضوع والذل، ما في شيء يحتاج إلى تكلف. لماذا نتكلف وكأن المسألة مسألة سنة وبدعة؟ طريقة الشيخ صالح يقدم لك مثل هذا على أن كأنها سنة وبدعة، ك كأن أنا عرفت الأدلة وأنا أذكر هذه الأدلة بفضل الله عز وجل. طب بفضل الله ها تعرف الأدلة تكلم فيها بكلام العلماء، لا تورد فهمك عليها، نريد فهم العلماء. خذ من اللغة ها هذه اللغة. قال
خليل بن الجوهري
نعم
قال وأصل العبودية الخضوع والذل
نعم نعم
والتعبيد التذليل
نعم
وقالوا طريق معبد.
طيب
الخليل بن أحمد
خليل بن أحمد
قال خضع الخضوع الذل والاستخذاء
الذل والتخاضع الاحتقار ها
والتخاضع التذلل والتقاصر والخضيعة صوت بطن الفرس ثم نعم ذكر أشعارا في ذلك
نعم
ابن دريد
يبقى هذا نعم
في جمهرة اللغة. قال وقد سمت العرب أعبد ومعبدا وعبيدة وعبدا وعبادة وكل هذا مشتق من التذلل إلا عبادة فإنه مشتق من الأنفة وتعبدت للرجل إذا تذللت له.
يبقى هذا لا من جهة لغة استقام ولا من جهة تعبير العلماء استقام استدراكه يبقى وهو يقول والمختار تحريرا والمختار المختار هذا حينما يأتي طالب علم يقول المختار لابد أن تكون المسألة مناقشة مناقشة علمية من العلماء أن العلماء خرجوا عن هذا السياق بدليل سواء من جهة لغوية أو من جهة شرعية بحيث نعرف ما هو موضع الخلل.
طبري يا شيخ
نعم ذكرنا كلام الطبري نعم نعم في
ابن رجب الطبري ذكر في آية وعنت الوجوه للحي القيوم قال يقول تعالى ذكر استرت وجوه الخلق واستسلمت الحي القيوم الذي لا يموت القيوم على خلقه بتدبيره إياهم وتصرفهم لما شاء وأصل العنو الذل يقال منه عنا وجهه لربه يعنو عنوا يعني خضع له وذل.
نعم
وابن رجب
المهم كثير يعني المهم الكلام في هذا كثير لو نستطرد الجمع لكن بس أحببنا أن ننبه إلى هذا الملحظ الحقيقة من التوسع ويا ليته ما تكلف ولا توسع ويا ليته اختصر مثل هذه الاستدراكات على كلام العلماء فقط وبالتالي يكون قد أحالنا على العلماء. وحتى لو أن هذا الأمر ورد عن العلماء نقول قال العلامة فلان قال العلامة علان قال اللغوي فلان قال كذا بدل من أن نحيل على الشيخ صالح. لا شك أن هذه منهجية فيها من التوسع وفيها من عدم يعني الأمن في الطلب على يديه بهذه الطريقة. نعم نعم في عاطي نعم شيخ فوزان سؤال عن هذا الكلام ها
سؤال الشيخ الفوزان حفظه الله يقول يا شيخ بعض أهل العلم يقول في تعريف العبادة هي كمال الحب مع كمال الخضوع ويقول هو أصح من قول بعضهم كمال الحب مع كمال الذل لأن الخضوع هو الوارد في الشرع أما الذل فلم يرد. الجواب هذا كلام باطل. الذل لله والخضوع لله. الذل إيش معناه؟ هو الخضوع
ماذا ونمضي ونمشي ما في تكلف لكن تقول بقى لغة العرب والدلالة التركيبية والدلالة دخلنا في موضوع آخر هو نفسه رد عليه يعني هو يريد أن يصل إلى تقييدات للذل تكون محمودات. ما هذا الذي أصلا نحن نطالب به نحن الذي نريده لأنه لما جاء يرد الذل رد بالإطلاق. وإذا كان كذلك فاحمل الذل الواردة في كلام العلماء على هذا فالذل هو الخضوع والخضوع هو الذل ولا فرق ونمضي على ما صار عليه العلماء ونجعل جهدنا في أمور أخرى من سنن ومبتدعات ومن توحيد وشرك. ويا ليت يا شيخ صالح وفقنا الله وإياك وهدانا الله وإياك يا ليتك بدلا من هذه الأمور التي قائمة على التكلف خالفت فيها علماء الأمة يا ليتك رددت على أهل البدع وأهل الضلال الذين أثنيت عليهم وكتبت وصنفت فيهم وأن نقول عنهم والثناء عليهم. وإلى يومك هذا واحد يقول لك أنا الشيخ راسلني على الواتس ما أدري إيه يقول يعني هذا كان قديما اطلع تكلم والحديث هذا كان قديما والحديث أهل ضلال سفر سلمان هؤلاء أهل ضلال تكلم عن هذا تكلم عن التوحيد والشرك تكلم عن البدع والهواء تكلم عن الإخوان ومناهجه وانحرافاته، تكلم عن سيد قطب وهذا، تكلم عن سلمان وصفر، تكلم عن قرضاوي، تكلم عن هؤلاء الذين غزوا العالم بضلالهم وبدعهم. هذا يجب عليك بدلا من أن تقول وتقاعد أيضا أنه لا تسألون عن معين أو أنا لا أعين في الدروس أو إلى آخره. هذا الذي اشتغلت به وأشغلت نفسك به لم يكن عليه العلماء، بل خالفت سائر العلماء به. وهذا الذي أعرضت عنه وتقول لا تسأل عن هذا، هذا الذي انشغلت الأمة في سائر عصورها به، الجرح والتعديل وبيان أهل الحق من أهل الباطل، هذا بيان يقوم بالعلماء، هذا عليه علماؤنا. من العلماء ما رد حتى تقول أنا ما أعين ولا أرد ولا أفعل؟ ابن باز، راجع مقالة ابن باز رحمة الله عليه وفتاويه، كم الذين رد عنهم ابن باز رحمة الله عليه؟ أقلنا دوره يمكن زدنا على 40 واحد فقط يعني كاختصار. العثيمين هاد كلامه في التعيين، هل يعين المبتدع ولا لا، ويحضر من البدع بيعين ولا لا. الفوزان هات ردوده على المخالفين، مقبل ابن هادي هات ردوده على المخالفين، الألباني هات ردوده على المخالفين، صالح العصامي هات ردوده على المخالفين، فين؟ فيا ليتك شيخ صالح فرغت طاقتك وسعك في هذا الأمر، بدلا من أن تقول لا مرة ما يصلح الذل وكذا، ومرة الحمد لله رب العالمين كل ما سوى الله عالم نقف هنا، واللغة واللغة، وقد رددنا عليك أيضا في هذا الباب وبينا أن أئمة اللغة وأئمة العلم وسلف الأمة من أول قتادة وهم يتكلمون في خلاف كلامك، فيا ليتك. فين بقى نحن نريد التحري هذا فيما يجب على أهل العلم بيانه، من بيان أهل البدع وأهل السنة ورفع أقدار أهل السنن والرد على أهل البدع، فين بيانك؟ لو أردنا أن نعرف السنة، أهل السنة أهل البدع منك، دل لنا يا شيخ صالح، يلا نريد أن نعرف أهل البدع منك، أين هؤلاء القدامة؟ دول خويصرة واصل والجعد ولا من؟ من من المعاصرين؟ من من المعاصرين؟ الله المستعان. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وتستفيد باستعانة الله عز وجل فائدتين عظيمتين، الأولى التعبد لله بالاستعانة، والثانية تيسير أمرك، لأن الله إذا أعانك تيسر لك الأمر. ألم تعلم أن سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام قال: لأطوفن الليلة على 90 امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، فقيل له: قل إن شاء الله، فما قال إن شاء الله، فطاف على 90 امرأة يجامعهن، فلم تلد إلا واحدة شق إنسان نصف إنسان، ليرى الله عز وجل عباده أن الأمر أمره، وأنه إذا لم يعنك خذلت. فإن قال قائل: كيف يقال إخلاص الاستعانة لله وقد جاء في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، إثبات المعونة من غير الله عز وجل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل سلام عليه صدقة كل يوم، يعين الرجل في دبته يحامله عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة طيبة، وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، ودل الطريق صدقة. فأثبت الإعانة من المخلوق للمخلوق، وكذلك أخبر أن من حق المسلم على أخيه أن يعينه إذا ظلم على دفع الظلم عنه. فالجواب المراد بقوله تعالى: وإياك نستعين، استعانة العبادة التي فيها التفويض المطلق، وأنه لا قدرة للمستعين على أي شيء إلا بمعونة هذا الذي استعان به، لأن الاستعانة تقع على وجهين: الوجه الأول استعانة عبادة وتفويض، بمعنى أنك تعتمد على الله عز وجل وتفوض أمرك إلى الله تفويضا تاما، وتعتقد أن ربك أعظم منك وأعلى منك، وأنك عبد لله والله ربك، وتعلم أنه لا قدرة لك على أي شيء إلا بمعونة الله، وأنه لا طاقة لك بهذا الشيء إلا بمعونة من استعنته، وتتبرأ من حولك وقوتك، وهذا خاص بالله عز وجل، وهي استعانة العبادة. الثاني استعانة بمعنى المشاركة فيما تريد أن تقوم به، فطلب العون من غير الله ينقسم إلى قسمين: القسم الأول إذا كان المستعان به حيا قادرا على الإعانة، والإنسان لا يرى أنه يفوض أمره إلى هذا المستعان به، ولكن يرى أنه من باب المساعدة، فهذا جائز، مثل أن تقول للرجل: أعني على حمل متاعي على السيارة مثلا، كذلك
وهذا الرجل حاضر وأمامك. نعم.
كذلك لو قلت
ويقدر على هذا. نعم.
كذلك لو قلت لشخص: أعني على إصلاح سيارتي، فهذا جائز ولا حرج فيه، لأنه ليس استعانة عبادة،
والمستعان هنا قادر على عونك، ولهذا قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. لكن الأولى لألا يستعين بأحد، لأن هذا من المسألة المذمومة، وهو ليس حراما لكن تركه أولى إلا عند الحاجة، أو إذا علم أن صاحبه يسر بذلك فيستعين به من أجل إدخال السرور عليه. ولا يعد هذا من المسألة المذمومة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل بيته ووجد البرمة على النار فيها اللحم، فلما قدم له الطعام قال: ألم أرى البرمة فيها لحم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، ولكن هذا لحم تصدق به على بريرة. فقال: هو عليها صدقة ولنا هدية. وبريرة رضي الله عنها في هذه الحال ستسر به وتفرح. وينبغي لمن طلبت منه الإعانة على غير الإثم والعدوان أن يستجيب لذلك. القسم الثاني: إذا لم يكن قادرا أن يعين، ولكن
بل إن الله عز وجل قال: ويمنعون الماعون. فلا ينبغي الإنسان أن يمنع ما يستعين به أخوك إذا طلبه منك ولم يكن ثم مانع من ذلك. نعم.
القسم الثاني: إذا لم يكن قادرا أن يعين، ولكن يطلب منه العون على وجه خفي، مثل لو طلب من شخص أن يجعل حمل زوجته ذكرا، فهذا شرك، لأنه لا يقدر على التذكير والتأنيث للجنين إلا الخالق عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فقسم الله تعالى ذلك إلى أربعة أقسام: يهب لمن يشاء إناثا، يعني من الناس من لا يولد له إلا إناث، ويهب لمن يشاء الذكور، من الناس من لا يولد له إلا ذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، معنى يزوجهم يعني يجعلهم أصنافا، لأن الزوج يطلق على الصنف، ومعنى ذكرانا وإناثا يعني يجعل بعضهم ذكورا وبعضهم إناثا. الرابع
يعني يجمع بين رزقه له بين الذكور والإناث. فالذكر فيقول فإن الزوج يطلق على الصنف. نعم. وإذا النفوس زوجت، وقال تعالى: احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون، ليس الرجل مع زوجته، وإنما النظراء والمشاكلين له. نعم.
الرابع: ويجعل من يشاء عقيما، لا يولد له، لأن الأمر أمر الله سبحانه وتعالى. كذلك لو استعان بصاحب قبر مثل هؤلاء الذين يطلبون العون من الأموات، فيقول للميت: يا سيدي فلان أعني على كذا وكذا، فهذا شرك أكبر، لأن الميت لا يستطيع أن يعين الحي، ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه فضلا عن أن يعين غيره، لأنه ميت. ولهذا قال الله تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء. فالميت لا يمكن أن يستعان به، ومن استعان بميت فقد ضل في دينه وسفه في عقله. ضل في دينه لأن الله يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. سفه في عقله لأنه
والدعاء كيف هو الطلب، طلب منهم، وليس بلازم أن يدعوه مع الله أن يطلب منه شيء، هذه الشفاعة الشركية. فالطلب من الميت في هذا تقول: ادعو لي الله، او اشفع لي عند الله، او غير ذلك، هذا شرك، هذا شرك، مجرد الطلب من هذا الميت. فلا يجوز ان يطلب الانسان من الميت هذا، ولا يقول ان القائل هذا من باب سماع الموتى. مسألة سماع الموتى، سماع 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 الموتى شيء، ومسألة الطلب من الموتى شيء اخر. وليس باللازم أن يكون الطلب هو طلب عبادة، يعني يقول أرزقني، لكن لو أنه سأل وطلب منه أن يشفع له عند الله، أو أن يدعو له الله، أو إلى آخره، فهذا شرك. نعم. ولأن هذا في ادعاء السمع المحيط، كونك الآن في وأنت في بيئة تقول مثلا: يا حسين أدعو الله لي، نقول هذا ليس بشرك، ليه؟ هو يسمعك. الله عز وجل يقول: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، حتى لو أنت عند المقبرة، هذا ما يسمع، السماع مخصوص، هذا ما يسمع، يبقى أنت ادعيت سماع الله. ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لأنهم لا يملكون ذلك. فلهذا هذا من الشرك، وهذه الشفاعة، هذه هي الشفاعة. بدل من تدعو الله ضممت إلى هذا سؤال الميت أن يدعو لك الله عز وجل، كما مر معنا كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه. فمن لم يفرق بين موضع الطلب وموضع السماع اختلطت عليه المسألة، اختلطت عليه المسألة. أما كون شيخ الإسلام ذكر في بعض المواضع بأنه بدعة، أي أنه لم يكن معروفا عند العرب هذا مثل هذه الصورة، وإلى عهد لم يكن معروفا هذا أن يقوله أدعو الله لي، إنما كانوا يدعونه، ما يقولون أدعو الله، لكن كانوا يستشفعون بهذا، يعبدونهم ويقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا معنى البدعة في كلام الشيخ الإسلام رحمة الله. احتاجت كلام للشيخ صالح علي الشيخ في طلب الدعاء تفصيل في هذه المسألة وبيان كلام شيخ الإسلام في كونه بدعة. نعم.
قال سفيع
ماذا؟ أي ورد. نعم، في مريم لما ذكر مريم رضي الله عنها واستغاث النصارى بهذا. نعم. تطببا ولا رزقا تقصد؟ ايه يا احمد؟ يعني هو الان ده رزقا بيطلب منه الذكر رزقا، ارزقني هذا، هات لي هذا، انما ده تطبب، ان هو بيقول ان هذه حيوانات منوية موجودة فيها صفات ذكورة وفيها صفات انوثة، فيقول انا اريد ولدا، فيقوم بعمل تطبيب، ينتقي له الحيوانات هذه المنوية ويقوم بإجراء العملية عليه، هذا تطبب. ما تطولش لفظ الشيخ ملها، أن يجعل حمل زوجته ذكرا. يجعل حمل زوجته ذكرا، فأنت تقول يا فلان اجعل حمل زوجته ذكرا، يبقى سؤال أن يرزقه إياك ذكرا. لكن حينما تذهب إلى الطبيب وتقول أنا أريد ذكرا فأجري العملية، يجري العملية بشيء من خلق الله، مثل ما تزرع أرضا مما رزقك الله عز وجل، فكذلك تزرع مثلها. الله جعل حيوانات موانية تحمل صفات الذكورة والأنوثة، مثل ما جعل الله لك أرزا وذرة وبرسيما وغير ذلك، فهي حبات في يدك، تأخذ الذرة تزرعه أو تأخذ الأرض تزرعه، هو نفس المسألة، يأخذ الحيوان المنوي اللي فيه صفات الذكورة أو شيء ويزرع بس. نعم، واضح يا أحمد. نعم.
سفه في عقله لأنه كيف يطلب العون من الميت وهو جماد جثة هامدة، وربما تكون الأرض قد أكلته، فكيف يطلب منه العون ولأن الميت لا يستطيع أن يدفع عنك الضرر
ولا يسمعك، كما قلنا ولا يسمعك، ولو سمع ما استجاب لك، وهم عن دعائهم غافلون. نعم.
ولا عن نفسه أيضا، هذا سفه، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وكما لو استعان بغائب في أمر لا يقدر عليه، مثل أن يعتقد أن الولي الذي في شرق الدنيا بعينه يعينه على مهمته في بلده، فهذا أيضا شرك أكبر، لأنه لا يقدر أن يعينه وهو هناك. إذن استعانة غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك، واستعانة غير الله فيما يقدر عليه المستعان تنقسم إلى قسمين، قسم شرك وقسم جائز. فإذا استعنت بحي قادر على معونتك فهذا جائز، وإذا استعنت بميت فهذا شرك. وإذا قلت إياك نعبد فاستحضر بقلبك معنى لا إله إلا الله، المعنى لا نعبد إلا أنت يا ربنا، وهذه الجملة حق لله. إذا قلت وإياك نستعين فاستحضر بقلبك أنك لا تستعين إلا الله عز وجل وحده، وهذه الجملة حق للآدمي يطلب العون من الله. ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي هذا بيني وبين عبدي نصفين، والخطاب في قوله إياك نعبد وإياك نستعين لله عز وجل. والآيات الثلاث الأولى الحديث فيها بلفظ الغائب الحمد لله رب العالمين، وليست الحمد لك يا رب العالمين. الرحمن الرحيم غائب، مالك يوم الدين غائب غير مخاطب، إياك نعبد مخاطب،
فهو ثناء محض، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فهذا ثناء، لم يقل
إياه نعبد، ففي الآية التفات،
والالتفات التفات. نعم.
والالتفات تغيير أسلوب الخطاب، قال الله تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، لا لو كانت الآية بدون التفات لقال وبعث منهم 12 نقيبا، وهو هنا في سورة الفاتحة من الغيبة إلى الخطاب، والالتفات له فوائد. الفائدة الأولى تنبيه المخاطب، وهذا في كل التفات، فكل التفات فيه تنبيه المخاطب، لأن الكلام إذا جاء على نسق واحد ووتيرة واحدة انطبع معه الإنسان ولم يحدث شيء يوجب التفكير، فإذا تغير الأسلوب أوجب ذلك أن يفكر الإنسان. كيف تغير الأسلوب؟ ما الذي غيره؟ كيف انتقل من الغيبة إلى الخطاب أو من الغيبة إلى المتكلم فيتنبه؟ الفائدة الثانية أن في الالتفات فائدة يعينها السياق، وهذه الفائدة تختلف باختلاف السياقات. ففي سورة الفاتحة لما حمد الإنسان ربه وأثنى عليه ومجده صار كأنه حاضر عنده يخاطبه، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. قوة هذه الأوصاف جعلت المتكلم كأنه يخاطب الله عز وجل، فانتقل من الغيبة إلى الخطاب، قال إياك نعبد. ولهذا نحن في التشهد نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحاضر، لكن قوة استحضاره جعلتنا كأننا نخاطبه مخاطبة الحاضر. تنبيه: بعض العوام إذا قال الإمام إياك نعبد وإياك نستعين يقولون استعنا بالله، وهذا لم يرد. ما كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون هذا خلف نبيهم صلى الله عليه وسلم فلا تقله، وإياك نستعين أبلغ من استعنا بالله من وجهين. الوجه الأول أن إياك نستعين وإياك نستعين فيها تقديم المعمول، وإياك قال العلماء، وتقديم المعمول يدل على الحصر والاختصاص، كأنك قلت لا نستعين إلا إياك. الوجه الثاني كلمة استعنا بالله فعل ماض، لكن نستعين فعل مضارع يدل على الاستمرار، والإنسان مستعين بالله دائما وأبدا، فلهذا لا حاجة أن تقول استعنا بالله، ولكن استمع لقراءة إمامك ولا تتكلم بشيء، أنت مأمور بالإنصات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا قال ولا الضالين فقل آمين.
نعم، ولهذا يعتبر التأمين هنا أنت قد أمنت مرتين، المأموم أمن مرتين، والإمام أمن مرة. أما المأموم أمن مرتين من جهة قوله آمين هذا معروف، ومن جهة كونه داخل في دعاء الإمام هذه مرة ثانية. فإن من استمع إلى دعاء الداعي وهو منصت ومعه وكذا فإنه داع معه، ولهذا الله عز وجل قال عن موسى عليه الصلاة والسلام وهارون والداعي هو موسى، قال قد أجيبت دعوتكما، مع أن الداعي هو موسى لكنه المؤمن على ذلك، وكذلك المجتمع بقلبه على دعائه فكان كذلك. إذن نحن دخلنا مع الإمام وانفردنا عن الإمام، فقد أمننا مرة، وقع التأمين مرتين، مرة استقلالا نحن أمننا، ومر بالتبع لماذا موم. قول الشيخ هنا رحمة الله عليه في الالتفات، قال والالتفات غير أسلوب الخطاب، قال تعالى ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا إلى آخر ذلك، فقال هذا الالتفات في أسلوب العرب موجود ولا شك. الالتفات من الخطاب إلى الغيبة، من الغيبة إلى الخطاب، التفات من كذا إلى كذا، هذا معروف في لغة العرب. الالتفات من حال إلى حال آخر يراد التنبيه عليه، هذا في لغة العربي أمر معروف. هات الالتفات في البلاغة، شوف البلاغيون ماذا يقولون في الالتفات في لغة العرب. لعلكم تذكرون رسلان لما أخذ علينا مسألة الالتفات، وجعل هذا من الأسلوب الذي لا ينبغي ولا يجوز ولا إلى آخر ذلك، وهذا من المنتقد. لما قلنا في قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أصحاب الجليل، كان هذا في أيام الانتخابات أول ما ظهر الثورات والأشياء هذه، نعم، وقال ما لي أراك مهموما محزونا إلى غير ذلك، القصة المعروفة، نعم. فأنا بلتفت، وحد يشرح القصة فبلتفت، ها هل مثلا رسبت في الانتخابات، هل كذا هل كذا هل كذا، فاعتبر أن هذا مما لا ينبغي أن يكون، وهذا من الكذب ومن الإقحام. حتى بعض اليمنيين لما جاء بيأخذ بعضهم من بعض، يعني فنفس مسألة تبع واحد برضو مؤخرا وبيقول هذا أسلوب القصصين وهذا أسلوب كذا. الالتفات هذا معروف، وحينما تقتبس وتنتقل إلى معنى تريد تأكيده في هذا فهذا أسلوب عربي ولا إشكال، وليس هذا يخالف. حينما مثلا أقول لك مثلا وأنا أعلق على أي شيء، أي قصة موجودة، فحينما ألتفت من هذه القصة إلى مقام أنا أريدك أو أريد أن أصل بفائدة القصة إليك، فهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. هذا الالتفات معروف في صياغة العرب وفي طريقة العرب وفي أسلوب العرب وفي لسان العرب الواسع، أن تلتفت من إلى، من خطاب إلى غيبة وكذا، وإلا هذا أقول كيف هذا، ومن قصة إلى قصة ومن موقف إلى موقف، وهذا أظن أنه لا يستغني عنه أحد. هات أي قصة، قصة موسى مثلا مع أصحابه، قال أصحاب موسى إننا مدركون، قال كلا إن معي رب سدينا، قال معي عشيرتي، قال معي أهلي، معي عشيرتي، معي أهلي، معي أبنائي، معي أولادي، معي كذا، معي كذا، معي رب، ما الإشكال؟ وما الإشكال في ذلك؟ لكن هؤلاء يا أخواني يستعملون طريقة، ما هي هذه الطريقة؟ انتقد، ولو لم يكن الانتقاد محل فحينئذ ستكثر النقاط، ورد عليه في كذا ورد عليه في كذا ورد عليه في كذا بس خلاص، هي معروف كده، معروف هذا، انتقد حتى تكثر النقاط. هل هذا الانتقاد معتبر غير معتبر؟ ما هو بلازم، ما هو بلازم. نعم اقرأ، ها عندك التفات، هذا في البلاغة معروف. نعم ايه، ها خذها اقرأ، اقرأ انت، اقرأ يا محمد.
يعرف أهل اللغة الالتفات بأنه انصراف المتكلم من الإخبار إلى المخاطبة ومن المخاطبة إلى الإخبار، ويعرف أيضا بأنه إخراج الكلام من أحد طرق التعبير الثلاثة التكلم والخطاب والغيبة إلى طريق آخر من هذه الطرق الثلاثة، وبعبارة مختصرة فإن الالتفات يقصد منه نقل الكلام من أسلوب إلى آخر.
هذا معروف، هذا معروف، نعم، من أسلوب إلى آخر، لماذا؟ لفائدة. نعم نعم
الإسلام شيخنا في البدعة،
نعم
أبو حيان في تفسير الفاتحة يعني،
نعم
إياك نعبد وإياك نستعين، قال والانتقال، قال فقدم الأهم إياك التفات لأنه انتقال من الغيبة، إذ لو جرى على نسق واحد لكان إياه، والانتقال من فنون البلاغة وهو الانتقال من الغيبة للخطاب أو التكلم، ومن الخطاب للغيبة أو التكلم، ومن التكلم للغيبة أو الخطاب، والغيبة تارة تكون بالظاهر وتارة بالمضمر، وشرطه أن يكون المدلول واحدا، ألا ترى أن المخاطب بإياك والله تعالى؟ وقالوا فائدة هذا الالتفات إظهار الملكة في الكلام والاقتدار على التصرف فيه، وقد ذكر بعضهم مزيدا على هذا وهو إظهار فائدة تخص كل موضع موضع، ونتكلم على ذلك ثم
نعم. نعم
كلام شيخ الإسلام في أن البدعة شرك، في أن الشرك بدعة،
كلام شيخ صالح، عايز كلام شيخ صالح بس
موجود. نعم قال الشيخ صالح،
أيوة هذا ذكر في الطحاوية ولا ذكر في نعم
نعم. سؤال ما رأيك في من ينسب للشيخ الإسلام ابن تيمية أن سؤال الميت أن يدعو الله لك ليس من الشرك الأكبر بل هو بدعة؟ فأجاب الشيخ صالح حفظه الله قال هذا جاء في كلام شيخ الإسلام صحيح، لكن البدعة يريد بها البدعة الحادثة يعني التي حدثت في هذه الأمة، وليس مراده رحمه الله بالبدعة أنها البدعة التي ليست شركا، لأن البدعة حدثت في هذه الأمة منها بدعة كفرية شركية ومنها بدعة دون ذلك. فإذا قوله وأما سؤال الميت أن يدعو الله للسائل فإنه بدعة يعني هذا حدث في هذه الأمة، حتى أهل الجاهلية ما يفعلون هذا، ما يقولون ادعو الله لنا، إنما يقولون اشفع لنا،
فمسألة أن يطلب من الميت الدعاء هذه بدعة حدثت
فقط. يعني هذه صورة أنها لم تكن من قبل، لا أنها ليست شركا بل بدعة محدثة لا يكفر صاحبه. نعم.
لأن قال فكلام الشيخ الإسلام صحيح أنها بدعة محدثة، وكونها بدعة لا يعني ألا تكون شركا أكبر، فبناء القباب على القبور وسؤال أصحابها والتوجه إليها على هذا النحو الذي تراه من مشاهد والحج إلى هذه المشاهد وجعل لها مناسك كلها بدعة، نقول بدعة حدثت في هذه الأمة، وهي يعني سؤال أصحاب هذه المشاهد والذبح لها وعلى هذا النحو الموجود لم يكن موجودا في الجاهلية على هذا النحو، وإنما كانت عبادتهم للأموات على شكل أصنام وأوثان والتجاء للقبور وأشباه ذلك، لكن ليس على هذا النحو، فلم يكن أهل الجاهلية يحجون كالحج إلى بيت الله الحرام، يحجون إلى مشهد أو إلى قبر أو ما أشبه ذلك. نقول هذه بدعة، لكن هل يعني أن هذا ليس شركا أكبر؟ لا، لأن البدع منها ما هو مكفر.
نعم.
في شرح كشف الشبهات.
نعم. تقول يا عبد الرحمن كان عندك إيه؟ كما لو استعان إيه؟ في أمر لا يقدر؟ لا، هو يقول لو استعان بغائب في أمر لا يقدر عليه، قد استعان بغائب يقول يا فلان اقضي لي مصلحة عندك، يا فلان كذا، لكن لو كانت استعانة بغائب لا يقدر عليها، في فرق في أمر لا يقدر عليه وفي بما لا يقدر عليه. في أمر لا يقدر عليه يعني لو أنه استعان به وهو مثلا يعني غائب، قال اذهب إلى فلان اجعله يعني يعطيني ولدا أو يشفي لي ولدي، فهذا لا يقدر عليه، لكن لو قال اذهب إلى فلان يذهب إلى علان يقضي ديني يقضي كذا، إنما لو قال يا بالخطاب والنداء، فطبعا احنا بنضع قسما الآن عن طريق الهواتف، صرنا نقول عن طريق الهواتف الآن، إذا كان بهاتف يكلمه ويسمعه هذه لا يدخل في الشرك، أما إذا كان في غير ذلك فإنه يدخل في الشرك، سواء كان يقدر عليه لو هو كان موجودا أو لا يقدر عليه. يعني مثلا لو أنا أقول مثلا يا شيخ فوزان هات كتاب الملخص الفقهي، لو هو عندي كتاب الملخص الفقهي هو الشيخ يقدر عليه يجيب الكتاب، لكن الآن إحنا ما أقول يا شيخ فوزان أخبرني عن هذه الفتوى، هذه جائزة ولا غير جائزة؟ أخبرني يا شيخ فوزان، هذا شرك أكبر. ليه؟ أولا ادعيت سمع المحيط لشيخ فوزان وأنه يقدر على هذا وهو بعيد، يبقى دي استعانة سر. نعم استعانة ايه؟ لا كما قلنا لا فيها التفصيل، هتستعين عن طريق النداء والخطاب هذا شرك، لكن استعانة بالغائب عن طريق كونه وسيلة فلان يكلمه يقضي لك مصلحة هذا ليس بشرك، لكن اللي عن طريق النداء والخطاب أو تزعم أن له سرا يقضي لك به حاجته وهو غائب. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، هذه الجملة للإنسان، وقوله تعالى اهدنا الهداية لها معنيان، المعنى الأول الدلالة والإرشاد وضده الجهل، لأنه إذا لم يرشدك الله ولم يدلك فأنت جاهل، والمعنى الثاني التوفيق وضده الغي والمخالفة، لأن من الناس من عنده علم لكن لم يوفق ولم يعمل، ومن الناس
انتبه شيخ ذكر الضد هنا، هذا كلام دقيق، الدلالة والإرشاد وضده الجهل، التوفيق وضده الغي والمخالفة. نعم.
لأن من الناس من عنده علم لكنه لم يوفق ولم يعمل، ومن الناس من عنده جهل يحب الخير لكن لا يعلمه.
نعم.
فالناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: عالمون عاملون وجهال وطغاة، يعني أنهم عالمون غير عاملين، فأنت تسأل الله الهداية في الأمرين، في الدلالة والإرشاد يعني العلم، وفي التوفيق يعني التزام الصراط المستقيم، ومعلوم أن الإنسان لا يستطيع أن يلتزم الصراط المستقيم إلا بعلم، كيف يعبد الله على جهل؟ لا يمكن،
لا بد أن يهديه الله يدله أولا أو لا ولا أولا
نعم
يدله أولا ثم يوفقه ثانيا. فأنت بقولك اهدنا الصراط المستقيم تسأل الله تعالى علما نافعا تهتدي به وعملا صالحا ترشد به. والعلم لا يكون مفيدا إلا إذا كان مقرونا بالعمل. أما إذا كان غير
علما نافعا وليس مطلق العلم وإلا فليس العلم بكثرة المسائل والكتب وإنما العلم نور يقذف الله في قلب العبد. فقد يؤتى الإنسان العلم ويكون عقوبة له كما يؤتى المال ويكون عقوبة له كما يؤتى الولد ويكون عقوبة له. ليس كل من أتاه الله علما حصل بذلك برك. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوا كمثل الحمار يحمل أسفار. واتلوا عليهم نبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعوا الشيطان فكان من الغاوين. نعم.
أما إذا كان غير مقرون بالعمل فإنه ليس مفيدا بل ضرره أكبر من نفعه. والجهل خير من علم لا ينفع. ومن ثم يمكن أن نقول إن الناس ينقسمون إلى أربعة أقسام. الأول جاهل من عامة الناس لا يعلم شيئا حاله تقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. الثاني عالم ملة وعالم الملة والذي علم الحق واتبعه وصار لا يحيد عنه طرفة عين. الثالث عالم أمة وعالم الأمة والذي أعطاه الله علما لكنه لا يتبع فيه ما قام عليه الدليل وإنما يتبع فيه ما يروق للأمة يعني ينظر ما يناسب للناس فيفتيهم به. إذا رأى أن الشرع يدل على أن هذا الشيء حرام ولكن لا يروق للناس قال هذا حلال إرضاء لهم. ومن هذا ما يفعله بعض الناس في الأمور الخلافية التي اختلف فيها العلماء فيكون فيها أحد القولين أوسع من القول الثاني فيما يخص العمل لكنه أبعد عن الصواب فيما يخص الشرع. فتجد عالم الأمة يفتي الناس بالقول المرجوح إرضاء للأمة لأن هذا هو القول
يعني يفتيهم بالرخص وإن كان لا يرجحها من جانب علمي لكن يرضي الناس. نعم هذا يسمى عالم أمة. طبعا عالم أمة كقسيم لعالم ملة يتبين المراد هنا أنه عالم من يفتي الأمة بما يرضيها ينظر أهواء الناس. لكن قد يطلق هذا المصطلح على وجه محمود وما يقال هذا عالم أمة يعني عالم كبير في الأمة تنتفع الأمة به. إنما إذا ذكر في مقابل عالم الملة يعني الذي ينطق بالأثر والدليل فيكون عالم أمة الذي ينطق بما يرضي الأمة ولو كان على خلاف الدليل. فبعض الناس ينظر شوف يريد أن يجعل ربا الربا حلال بيخلي حلال التبرج كذا يخلي تبرج كذا الموالد حلال الموالد حلال. طيب هذا ظني لو أنه في الصباح كان مطلوب الناس أو الحكومة أو كذا خلاف هذا عند الأدلة أيضا يعني هيشرح كتاب التوحيد بن عبد الوهاب يشرح كتاب التوحيد بن عبد الوهاب ويمدح ابن عبد الوهاب هيزوم ابن عبد الوهاب يذم ابن عبد الوهاب. هذا دينه اتباع الهوى على حسب ما يرضي الناس عندهم. يا اخواني كلام عجيب. شوف هذا طريق السويدان وما ادري الناس اللي قبله بعد ديت ناس قبله بعد ويتكلم كأنه يتكلم بديانة. لا شك ان في من العلماء ما من عالم الا ولو تراجعات لكن ما كانت تراجعات لهوى انما كان قد رجح قولا ما ثم بدليله وتبع في ذلك الدليل ثم تبين له بعد ذلك خلاف هذا القول لدليل ظهر له ولعلم بدا له فيرجع اليه. هذا موجود في العلماء الشافعي في القديم والجديد. لكن هذا التراجع الذي ينم عن هوى هذا المذموم. وهناك تراجع يدل على ضعف علم هذا المذموم. ولهذا كثرة التراجعات لا يقال هذه تدل على ماذا هذه تدل على الذم مطلقا. لا كثرة التراجعات قد تكون محمدة وقد تكون مذمة. تكون مذمة إذا دلت على ضعف العلم. أنا اليوم أقول لكم مثلا الرحمن علم القرآن وبعد ذلك يجي صحيح لواحد يقول علم القرآن. أقول يا أخواني أنا بتراجع أمس عن هذا علم القرآن وأقول علم القرآن. طب بعد هذا أقول مثلا صلى عليا الظهر وبعدين أرجع وصحيح وبعدين والثالث والرابع الخامس. هذا دليل أنني لست متقنا للغة لست متقنا للغة، ده يدل على عدم ماذا؟ حبك للعلم. إنما حينما تتراجع لتغير الاجتهاد وأنت ضابط العلم هذا تمدح عليه. طب لو قال تراجع كثيرا، تراجع 10 مرات 20 مرة 50 مرة، انظر تكلم في العلم 50 مرة وراجع 50 مرة، ولا تكلم في العلم آلاف المرات والمسائل ورجع 10 مرات والعشرين مرة. من هنا عند أهل العلم لا يعتبرون الحافظ بأنه الذي لا يهم ولا يخطئ، فإذا أخطأ فليس بحافظ، خطأ خطأين 3 4، وإنما يقولون من كثر خطأه، مما يدل على أنه سيء الحفظ. أما من له الخطأ والخطأان والثلاثة والأربعة والعشرة في جوار ما روى من آلاف الأحاديث فهذا لا يخرج عن كونه ضابطا حافظا. فانتبهوا بارك الله فيكم لهذا الأمر. نعم.
قال فتجد عالم الأمة يفتي الناس بالقول المرجوح إرضاء.
كم راجع الشيخ الألباني عن تصحيح وتضعيف؟ ها رجوع كثير. طب هل معنى هذا أن الشيخ غير متقن في العلم؟ أبدا. كم رجع الشافعي؟ ها كم رجع الشافعي؟ هل هذا يدل على أنه ليس حابكا للعلم؟ فالإنسان لو أنه انتقل بين الأقوال لهوى هذا مذموم قل أو كثر، أو لضعف في العلم هذا مذموم قل أو كثر. أما أن يكون عالما متقنا ثم إنه يرجع فإنه لا يسلم أحد من هذا، ولو كثر، والكثرة نسبية إذا ما قورنت بماذا؟ بعطائه في العلم. يعني تخالف تخطئ الألباني وأنت معك الحق مثلا 100 حديث في التصحيح والتضعيف، 100، تقول 100 حديث أنا أخالف الشيخ والشيخ مخطئ بهذا، أي علم نتقنه؟ انظر أصلا إلى أحكام الشيخ على كم 1000 حديث. فلما يخطئ 100 من 1000 مؤلفة تمثل نسبة لا تساوي 1%، فلا يقال لم يتقن العلم. قد يقول قائل أنت الآن تقول 100% وأنت أنكرت على عدوي أنه يقول 100% ونسبة مئوية لما قال هذا. قلنا نعم ننكر عليه، أي نسبة مئوية ننكرها عليه، لأن الكلام على صحيح البخاري، وصحيح البخاري ما يقبل نسب مئوية. تقول لو أن البخاري أخطأ في 1%، هذا حكم لا قالته الأمة يوما ما ولا تعاملت مع الصحيحين بهذا أبدا، إنما نقل الإجماع في صحة أحاديث البخاري، نقل الإجماع في هذا أن أحاديث البخاري صحيحة، ولو انتقدت أحرف لا تخرج الحديث عن صحته. أما أن تقول 1%، يعني البخاري لو أنه مثلا أخرج 4000 حديث بغير المقرر، لو 1% يبقى لو أخطأ البخاري في 40 حديثا لا يضر هذا؟ 40 حديثا لا يضره، والأمة لم تتفق على حديث واحد أن هذا ضعيف البخاري، يبقى هذه نسبة لا تقبل أبدا. لكن البخاري بقى نفسه من كونه عالما وهم كم مرة في سير مصنفاته، أو إذا أخذ عليه كم مرة، ما من عالم إلا وله أوهام حتى أضخم الحفاظ. لكن هناك فرق بين من كثر خطأه وبين من كان خطأه نادرا في جانب ما روى. نعم. كل هذا ما احنا بنتكلم، وده اللي احنا قلناه اقسام وليس قسم واحد، اقسام. قد يكون شيء سبق لسان، ما هي الاشكال، انت قد تقلب المحمود مذموم والمذموم محمودا، قد يقع منك سب لمبتدع فممكن تقول النبي، هذا معروف، سبق لسان معروف. نعم. نعم. لكن مسألة عصمة، العصمة الجزئية تتجزأ العصمة، العصمة للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أحد يعصم غير الرسول. لا، وقلنا أن هذا لا ينفي أن تعصم في باب أحمد في السنة مثلا، أحمد مع الدولة العباسية معصوم، عصم في هذا، عصم هدية فلم يكن عنده خطأ. فلما تأتي تستدرك على أحمد في هذا أقول لك لا ما أخطأ، فتقول لي هل العصمة لأحمد؟ هل أحمد معصوم؟ العصمة دفنت مع رسول الله، وتستدل بهذا. نقول هذا استدلال بدليل عام على موضع خاص. أحمد مع عصم في هذا الموضع، نعم عصم في هذا. لما تقرأ أنت ألف حديث الآن لم تخطئ فيها، لأن كونك متقنا حافظا، يجي واحد يقول أنت أكيد أخطأ، يعني أنت معصوم، وترفع لواء التخطئ وأنت لست بمخطئ، فيقال نعم هذا بفضل الله عصم من الخطأ في هذا، فتكون العصمة متجزئة. أما العصمة التي دفنت مع الرسول صلى الله عليه وسلم فهذه ماذا؟ هذه العصمة المطلقة. أما الإصابة في باب، في كتاب، في ذكر أحاديث، في اختبار، في كذا في كذا، مثل الاختبار واحد ينجح 100%، نقول عصمة من الخطأ في هذا. يجي واحد يقول لا مستحيل، لازم يكون عنده خطأ، لازم فتش مرة ثانية وثالثة ومئة، لازم يكون عنده، لأن ما في أحد معصوم، يبقى هذا غلط. نعم.
قال: فتجد عالم الأمة يفتي الناس بالقول المرجوح إرضاء للأمة، لأن هذا هو القول المناسب للناس، وهذا يجري في كثير من الأمور الخلافية في البيوع مثلا، كبعض مسائل الربا، وكذلك في مسائل النكاح والنذر وما أشبه ذلك. فتجد بعض العلماء يكون عالم أمة ينظر إلى ما يروق للناس فيفتيهم ولو على حساب ما يرى أنه هو الراجح، وهذا والعياذ بالله عليه إثم عظيم، كما جاء به الحديث: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، رجل قضى بغير الحق فعلم ذاك فذاك في النار، وقاض لا يعلم فأهلك حقوق الناس فهو في النار، وقاض قضى بالحق فذلك في الجنة.
يعني تقضي من أجل الناس وإن كنت لا تعتبر بهذا القول، أو لا تعتبر بالعالم نفسه. كما تعلمون أنتم الآن كثير من يفتي بقول شيخ الإسلام في الطلاق، وهو يحارب شيخ الإسلام، هو يحارب شيخ الإسلام الليل النهار ولا يريد سمع كلامه، حتى إذا أتى لفتوى الطلاق يفتي بفتوى شيخ الإسلام. هذا لأن كلام شيخ الإسلام هو الراجح عنده بدليل علمي؟ لا، لأن هذا فيه تقليل نسبة الطلاق. طلاق ما يقع في الحيض، طلاق ما يقع في طول الجماعة فيه، طلاق ما يقع كذا، الثلاث واحدة، يبقى هذا دليل عليه. فهم يلجؤون إلى هذا، ليس حبا في شيخ الإسلام ولا ترجيحا لقول شيخ الإسلام. نعم.
الرابع: عالم دولة. وعالم الدولة هو الذي ينظر إلى ما يروق للدولة ويصلح لها فيفتيها به ولو كان يرى أن الحق في خلافه، وهذا يقع كثيرا من بعض العلماء الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة والعياذ بالله، وصاروا يتكلمون حسب ما تمليه عليه دولتهم سواء بحق أو بباطل، وما أكثر علماء الدولة، حتى إننا سمعنا من بعض من يتزعمون العالم الإسلامي من يقول إن بعض طرق الاشتراكية هي من الدين الإسلامي، ويستدلون على ذلك بآيات متشابهات، كل ذلك إرضاء للدولة. وهذا الذي يكون عالم دولة سوف يجد حسابه
عنده. وكتب تصنف في الاشتراكية، وأن لا فرق بين الاشتراكية والإسلام، بل الإسلام روح الاشتراكية والآخر، ويأتي بأدلة التعاون، التعاون على البر والتقوى والإنفاق والمواساة، فاجعلها اشتراكية. طب الاشتراكية نزع ملكية من أغنياء لفقراء، وأن المال مال الدولة مش مال، شوف، لكنه يأتي بماذا؟ بأدلة المواساة. طب ولو جينا بقى بالرأسمالية، هيأتي بأدلة والكسب والغنى، وموجود الغني والفقير، وموجود وموجود، الأدلة موجود، موجود الأدلة. فهذا عالم دولة ينظر ما الذي يرضي الدولة. أما عالم دولة يكون ناصحا لها، أما عالم دولة يحافظ على دولته، هذا لا يقال عالم دولة. عالم ملة يتقي الله في دولته، عالم ملة ينصح لدولته ويسد تلمتها ويحرص على ازدهارها، لأنها دولته. الدولة ليست لأحد، الدولة لكل ساكنيها. نعم.
قال: وهذا الذي يكون عالم دولة سوف يجد حسابه عند الله عز وجل حينما ينادي المنادي، ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟
سيجد هذا حين يتبرأ منه من اتبع هواه من أجله، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار.
طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل بعد العصر إن شاء الله.